بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 80 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان عقيدة التوحيد الصغرى للشيخ العلامة محمد المكي ابن عزوز البرجي المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه تعتبر أول رسالة نأخذها للعلامة محمد المكي ابن عزوز رحمه الله تعالى. تعريف مختصر بهذا الرجل. أما عن نسبه ونشأته، فهو العلامة أبو عبد الله محمد المكي ابن عزوز الحسني البرجي الجزائري ثم النفطي التونسي المغربي المالكي، أصله من مدينة برج عمر بولاية بسكرة بالقطر الجزائري. رحل والده مصطفى بعائلته إلى الجنوب التونسي وحط الرحالة بمدينة نفطة وأنشأ بها مسجدا وزاوية سخر فيهما نفسه لتحفيظ القرآن والفقه وعلوم الشريعة. وولد رحمه الله سنة 70 و200 وألف، وتوفي سنة 34 و300 وألف، سنة 70 و200 وألف، وتوفي سنة 34 و300 وألف. ولد هو في مدينة نفطة بالجنوب التونسي، وسماه بالمكي عمه العلامة محمد المدني ابن عزوز، وكناه بأبي طالب. وقد ولد رحمه الله تعالى في بيت علم، وقرأ منذ صغره القرآن الكريم على يد والده وحفظه وهو لم يتجاوز 11 من عمره، وقرأ في نفط وضاحيها على عمه الشيخ محمد المدني بن عزوز صاحب الأسانيد في الفقه والحديث، وابن عمه الشيخ محمد بن عبد الرحمن التارزي ومحمد العربي بن محمد التارزي بن عزوز وجماعة من أهل العلم. ثم انتقل إلى تونس وهو في 22 من العمر ليرتع في رحاب الزيتونة قلعة العلم والعلماء في المغرب آنذاك، فأخذ القراءات بأسانيدها عن شيخ القراء محمد البشير التواتي، وقرأ الفقه والحديث والأصول على مفتي تونس ونواحيها أبي حفص عمر ابن الشيخ، وعلى أبي الثناء محمود بن الخوجة التونسي، وعلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن عثمان النجار مفتي المالكية بالديار التونسية، وعلى جمع من أهل العلم. وقد تولى القضاء والفتوى والتدريس وهو ابن 26 سنة، وانتقل إلى السكنة بتونس، فانصرف إلى التدريس لفنون العلم بجامع الزيتونة من الفقه والحديث والتفسير واللغة والأدب وغيرها. والذي يعنينا في ترجمة أي عالم من العلماء عقيدته وطريقته وهل هي على السنة أم لا. الحقيقة هذا الرجل مر بطورين، الطور الأول طور الطرقية الصوفية بحسب البيئة التي نشأ فيها أولا، كان الغالب عليها التصوف، ثم بعد ذلك انتقل إلى السنة، ويظهر هذا من عقيدته التي سنقرأها. قال الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله: كان هذا العالم الجليل قبل رحلته إلى المشرق من أساطين الطرقية، فلما رحل للشرق وطلع الكتب للسنة أصبح سلفيا مصلحا من أكابر السلفيين المصلحين، وذكر عن سلفيته الصالحة وإصلاحه الديني، وله قصة مع السلفيين وأيضا مع الكلام حول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم أنه رحمه الله لم يكن صاحب هوى، ولما تبين له الحق رجع إليه وصار من علماء السنة ومن المبرزين فيها، وله عقيدة التوحيد الكبرى وعقيدة التوحيد الصغرى، وهما عقيدتان سلفيتان إن شاء الله تعالى. سنأخذ اليوم عقيدة التوحيد الصغرى، ثم بعد ذلك في مرة أخرى سنأخذ عقيدة التوحيد الكبرى، والصغرى هذه اختصار لها، فهو من علماء السنة، هذا ما آل إليه الأمر. وإنما نبهنا على ذلك لأنه قد تقرأ في ترجمتي في بعض المواضع تجد أنه كان صوفيا أو كذا، فهذا بحسب مرحلته الأولى. أما التي انتقل إليها، انتقل إلى عقيدة التوحيد وأهل السنة، وهذا سيظهر من عقيدة هذه رحمه الله تعالى. وهذا كما قلنا هو الحقيقة المعلم الأول في ترجمة أي عالم، ليس عن حفظه وليس عن علمه وتبحره في هذا، هذا شيء جيد، لكن بعد العقيد إن كان سلفيا سنيا فالحمد لله، وإلا فلا حاجة لنا فيه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة محمد المكي رحمه الله: عقيدة التوحيد الصغرى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، واحد لا شريك له، قديم لا أول لوجوده، باقي لا نهاية لبقائه، جل أن يلحقه تصور.
قال واحد لا شريك له، أي في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو الذي نوحده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وتوحيد الربوبية معلوم، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وقال سبحانه: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فهذا إفراد الله عز وجل بأفعاله، فلا تنسب أفعاله هذا إلى غيره. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون؟ وأما توحيده سبحانه وتعالى توحيد الألوهية، فهذا توحيد الله عز وجل بأفعالنا، أي أننا نفرده سبحانه وتعالى بهذا التوحيد، ونتعبد سبحانه وتعالى بالعبادة التي شرعها لنا، ولا نصرف شيئا من هذه العبادة إلى غير الله عز وجل. من العبادات القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك، والعبادات البدنية من قولية وفعلية فكالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، فلا نتوجه بشيء من ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله وبما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعصيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا لا شريك له، لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الأسماء والصفات. فمن لم يوحد ربوبية كان مشركا، ومن لم يوحده ألوهية كان مشركا، ومن لم يوحده أسماء وصفات كان مشركا. وهناك تلازم بين هذه الأنواع من التوحيد الثلاثة، وهذا التقسيم في توحيد الله عز وجل هذا تقسيم استقرائي ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى، ووردت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بأن هذا محدث أو هذا تقسيم اصطلاحي يقبل التبديل والتغيير هذا قول مردود، لأن هذا تقسيم استقرائي، يعني لو أنك طلعت القرآن من أوله إلى آخره وطلعت السنة من أوله إلى آخره لوجدت أن الله عز وجل أفرد بهذا التوحيد ولا رابع له، لا رابع، مهما تحاول أن تأتي برابع لا رابع. فالذين قالوا بأن هناك توحيد، بأن هناك توحيدا رابعا وهو توحيد الحاكمية، هؤلاء إما ما عرفوا ما معنى الحكم افرض الله بالحكم، وإما ما عرفوا التوحيد بأقسامه الثلاثة، وإلا افرض الله بالحكم نعم هذا واجب وهذا لازم وهذا لا بد منه افرض الله عز وجل بالحكم، لكن هذا داخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وليس نوعا مستقلا، وإنما أفرضه من غلا في هذه المسألة فقالوا هو قسم رابع، لكن في الحقيقة لم يلتفتوا إلا له، وعن طريق هذا التوحيد كفروا حكام المسلمين، بل وكفروا الحكومات، بل وكفروا من يدخل ضمن هذه الحكومات وغير ذلك، حتى آل الأمر إلى ما لم تحمد عقبة. قال قديم لا أول لوجوده، قديم هذا يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم، ولكن ليس من أسمائه القديم، ليس من أسماء الله عز وجل القديم، لأن أسماء الله عز وجل لابد أن تكون حسنة متضمنة لمعاني الكمال المطلق، والقديم ليس كذلك، بل إن القديم في أصل وضعه هو ما سبق، قال تعالى حتى أعادك العرجون القديم، ولهذا ليس من أسماء الله عز وجل القديم، لكن يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ بأنه قديم، يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه قديم، ويقال قديم بلا ابتداء، كما قال هنا قديم لا أول لوجوده، قديم لا أول لوجوده، يعني مثل ما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء، يعني يساوي الأول، ولهذا كان يعبر بالأول كما هو الاسم المصرح به في كتاب الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فيعبر بالأول، والأسماء توقيفية. قال ابن القيم رحمه الله ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، أسماء توقيفية والصفات توقيفية، وما يطلق عليه من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم، هذا باب الإخبار لا يجب أن يكون توقفيا كالقديم والشيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، والموجود والقائم بنفسه، ذكر ذلك في البدائع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، في الدعاء ما يدعى إلا بالأسماء الحسنى، كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، يعني هذا في باب إخبار، مثل اسم شيء وذات وموجود. وقال أيضا في موضع آخر والناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ هذه مسألة طيبة، هذه مسألة طيبة جدا، عنوانها هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، ما جاء به نص ولا أجمعت أمة عليه، هذا إشارة إلى أن مدار هذه الأسماء على النص وكذلك الإجماع، لأن الأمة لو أجمعت على اسم أو على وصف يبقى لابد أن نعلم أن هذا له مستند، هذا له دليل. وإن لم يرد بإطلاقه نص أجمع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع، قال على قولين مشهورين: وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع، كلفظ القديم والذات ونحو ذلك. ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها وبين ما يخبر به عند الحاجة، فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قال: والله الأسماء الحسنى فادعوا بها. وأما إذا احتاج إلى الإخبار عنه، مثل أن يقال ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك، فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها. وقيل ليس بشيء، فقيل بل هو شيء فهذا سائغ. يعني يؤخذ من كلام شيخ الإسلام أن مضار ذلك على النص أو الإجماع، إنما من النظار من أخبر بهذا، من أطلق وقال لا يلزم النص أو الإجماع، وفرق بين الإخبار وبين باب الأسماء والصفات. فباب الأسماء والصفات توقيفي، ولهذا قال تعالى: والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فينبغي أن يدعى بالاسم الذي ورد في الكتاب وورد في السنة. هذا ما يتعلق باسم القديم كما نقل المحشي هنا. فقال: قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه، باق لا نهاية لبقائه. أيضا يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه الباقي، والبقاء المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر، ويعبر عنه بأنه أبدي. ولو قال محل هذا الآخر لأغنى، وكان هذا اسما في القرآن، هو الأول والآخر. فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. والدليل على هذه الصفة، صفة البقاء، قول الله تبارك وتعالى: ويا بقاء وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن القيم في المدارج: والبقاء في الآية هو بقاء الرب ودوام وجوده، ودوام وجوده. نعم. فقوله سبحانه وتعالى هو الأول، فصرها النبي الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو أزلي أبدي سبحانه وتعالى، لم يسبق وجوده وجود، وهو سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. فقال: باق لا نهاية لبقائه. نعم نعم نعم. لأن لماذا ننكر على رسلان يدوخ ويشنق وكذا؟ لأن الإخبار نحن ذكرنا هنا قاعدة العلماء فيه، صحيح أنه ليس توقيفي، يجب أن يكون توقيفيا كما قال ابن القيم، لكن لا بد أن يكون ماذا؟ حسنا، ولا بد أن يكون لائقا بالله سبحانه وتعالى. ليس معنى أن ليس توقيفي تخبر بأي شيء بما فيه نقص، لا، وإنما لا بد أن يتضمن ماذا؟ أن يتضمن كمالا. لكن هذا الكمال ما يجب أن يكون توقفيا، فتخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يليق به وبما لا يتضمن نقصا. أما هذا فقد عبر ماذا؟ عبر أنه أمد حبلا ودل حبلا حتى شنق به كذا، هذا فعل بشر، هذا فعل بشر، والله عز وجل ما يشنق. وكذلك يدوخ، فهذا الإخبار ولم يكن توقفيا، لكن شرطه ألا يتنافى، ألا يتضمن نقصا. ولهذا حينما نرجع إلى هذه المادة، رجعنا هذه المادة تضمنت نقصا إذا أخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا هو لما جاء يأتي بشيء من اللغة ماذا؟ بطر، فنقل شيئا وحذف ماذا؟ شيئا آخر، لأنه عليه. نعم نعم. لا ترى، لا ترى أنت. نعم. لا ليس مرجعه إلينا، هناك التوقيفية الخاصة المعتمدة على النص، هناك التوقيفية العامة. التوقيفية الخاصة اللي هي في الأسماء والصفات أن يرد النص بهذا الاسم وتلك الصفة. توقيفية عامة وهي الكمال لله عز وجل، لكن لا يلزم في ذلك النص الخاص. فهذا توقيف وهذا توقيفي، لكن مراد ابن القيم لا يلزم يكون توقيفا بمعنى إيه؟ بمعنى ما يكون في الأسماء والصفات اللي هو التوقيفية الخاصة أن يرد تصريح بالاسم أو بالصفة، لكن في توقيفية عامة وهي ماذا؟ ألا يتعدى حد الكمال، ليس أن الإنسان يخول له. فإن هذا الشنق والتدويخ هذا من صفات الإنسان ليس من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه يمد حبلا، وهذا طبعا إخباره كاذب، لأن الله ما يمد حبلا. كيف يمد حبلا؟ يمد حبلا حتى يشنق وكذا، ما مد الله حبلا. ثم أن الله ما يشنق، الله يحيي ويميت سبحانه وتعالى، لكن ما يشنق، هذا من صفات بشر. والله ما يدوخ أيضا، هذا من صفات بشر مما يختص البشر به ولا يليق أن يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول العبارة؟ جئت بها؟ نعم. أي نعم. فماذا يعني العلماء بكلمة يا أخوان في الإخبار أنه ليس توقيفي؟ يعني ليس توقيفيا توقيفية الاسم والصفة أن يرد الاسم بهذا، لكن يخبر عن الله عز وجل بما لا يخرج عن الكمال، بما لا يخرج عن الكمال. وهذا الكمال اللي هو العام، اللي هو ألا يتضمن الإخبار نقصا عن الله عز وجل، يتضمن الإخبار نقصا عن الله سبحانه وتعالى. لما يتضمن نقصا خرجنا عن ماذا؟ خرجنا عن الكمال أو التوقيف العام. مثل النفي عندنا في الصفات أصلا، مثل النفي أيضا ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفعه عن نفسه، وننفي عنه ما لا يليق به ولو يرد النص به. ننفي عنه الخيانة ولم يرد أنه لا يخون، ننفي عنه العمى، ننفي عنه هكذا ما لم يرد، لكن هذا يلزم أن ننفيه عن الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا لا يليق بالله بحال من الأحوال. نعم. نعم.
قال رسلان: فأيما أمة تمردت بجبروتها وقوتها على أمر الله رب العالمين، مد الله رب العالمين لها الحبل رويدا رويدا، ثم شنقها بحبلها، شنقها الله رب العالمين بحبلها وسامها سوء العذاب، كان على ربك قدرا مقدورا، حكمة من حكم الله رب العالمين في كون الله رب العالمين.
نعم.
يدور.
نعم.
قال في مقطع آخر: غير أن الله رب العالمين يبتلي الناس، يبتلي الله رب العالمين الناس ويؤخر النصر حينا بعد حين، ربما لاستكمال أسبابه، وربما لاستخراج البقية الباقية من العزيمة المكنونة في ضمير الأمة، وربما من أجل أن يدوخ الله رب العالمين المشركين. نعم. وربما من أجل أن تفيء قلوب المؤمنين إليه إلى آخر.
نعم. نعم، هذا ليس من صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. ولا يخبر به عن الرب عز وجل أنه يشنق وأنه يدوخ، نعم، هذا من كلام البشر. نعم. ولهذا جاء في الرد عليه في مادة يدوخ و... نعم نعم. مرجع هذا الكمال ما لا يليق بالله. أنا سأخبر عن الله مثلا واحد أخبر عن الله، تريد أن تعرف هذا الكمال، واحد يخبر عن الله عز وجل أنه يلعب يلعب، ها؟ يصفح هذا يلعب هذا؟ طيب ما تقولش بقى أنه ليس توقيفي يبقى خلاص. لا، بما يليق بالله سبحانه وتعالى. الله ما يليق بأن تخبر عنه بأنه يلعب، حاشا. أو تقول يهندس، كيف يهندس؟ نعم، كيف عند البشر؟ احنا نتكلم عند البشر، نتكلم عند رب البشر. تقول يهندس يطبل، نعم نعم، ورد الطبيب، ورد الطبيب، لكن يشفي. نعم. فإذا هذا معنى أنه ليس توقيفيا يعني في النص، لكن بما يخرج عن كمان. فما يليق أن تقول الله عز وجل يهندس والله سبحانه وتعالى يلعب والله حشاه سبحانه وتعالى مثله دوخ. نعم.
في لسان العرب لابن منظور قال داخ يدوخ دوخا ذل وخضع، ودوخ الرجل والبعير ذلله يائية ووائية. وفي حديث وفد ثقيف أداخ العرب ودان له الناس أي أذلهم، وأدخته أنا فداخ ودوخ المكان جال فيه، ودوخ الوجع رأسه أداره، وداخ البلاد يدوخها قهرها واستولى على أهلها إلى آخره.
نعم.
وفي المعجم الوسيط داخ الرجل أو البعير دوخا ذل وخضع إلى أن قال والوجع رأسه أداره، دوخ الوجع رأسه أداره.
نعم. هو طبعا حذف المدن رغب أداره. أي نعم. وأبقى الأولى. نعم. إذا كان أي دوخ الله المشكين يعني يديره وكذا، هو حذف هذه المدن. نعم. كشأنه في البتري يبتر ما لا يوافق هوى. نعم.
قال العلامة محمد المكي رحمه الله جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر بذلك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان العالم وهو جميع ما
جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر. نعم. فكل ما يخطر بذلك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن الله عز وجل لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام لأنها قاصرة عن هذا، ولأن الإخبار عن الله عز وجل بأسماء وصفاته هذا توقيفي، ولهذا نحن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نعطي نصف الله بلوازم، فنقول مثلا نثبت اليدين ونثبت الأظافر ونثبت كذا بمقتضى إثبات اليدين، أو نثبت الأهداب بمقتضى إثبات العينين لأنه لا عينان إلا بهذا، أو غير ذلك من هذه الأمور، نقول هذا في المخلوق، هذا كله تكييف فلا يصح، ولهذا نتوقف عند النص. يعني مثلا يضع الرب قدمه في النار كما جاء في الحديث الصحيح، لو لم يرد أثر ابن عباس بأن الكرسي موضوع قدميه لما أثبتنا قدمين، ولا أثبتنا قدما واحدا، أثبتنا قدما، نقول النص ورد يضع قدمه، يضع قدمه. فإن قال قائل لكن هذا مفرد مضاف ممكن أن يعم، نقول يعم ماذا؟ يعم اثنين ثنتين ولا يعم أكثر؟ يبقى تتوقف عند هذا. لكن لما جاء أثر ابن عباس الكرسي موضع قدميه أثبتنا ماذا؟ قدمين، وبالتالي قلنا لا يعارضه يضع قدمه. ليه؟ لأن هنا مفرد مضاف. كذلك أن ربكم ليس بأعور في إثبات العينين له سبحانه وتعالى، فلا نتعدى النص في هذا، بل نصف الله عز وجل ونسمي الله بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل التفكر في كنه صفاته والإحاطة بها لا ينبغي. لماذا؟ لأن هذا ليس في مدرك البشر، إنما التفكر في معاني الصفات وآثار الصفات وغير ذلك، إنما الإحاطة بالمعنى بكماله والكنه وغير ذلك ليس هذا في مقدور البشر، ليس هذا في مقدور البشر. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هنا أتي ماذا يا أخوان؟ المعطلة والممثلة، المعطلة والممثلة. فالمعطلة عطلوا بناء على ماذا؟ على أن ظاهر هذه النصوص في الصفات أنها كظواهرها في البشر، وبالتالي قالوا ما يليق أن يوصف الله عز وجل بهذا، فعطلوا بناء على أنهم مثلوا. والممثلة من خلال هذه الأوصاف ما فرقوا بين أوصاف الخالق والمخلوق، وقالوا نأخذ هذا على ظاهرة، فقوم غلوا في الإثبات وأجروا على الظاهر لكن بالنسبة للبشر، ولم يأخذوا بي ليس كمثلي شيء. وقوم عطلوا لما فهموا هذه الظواهر أنها ظواهر مثل مال البشر، قالوا لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يوصف بما يوصف به البشر، وبالتالي عمدوا إلى ماذا؟ إلى تعطيل هذه الصفات بدلا من أن يثبتوها مع التنزيه، عطلوها تنزيها. طيب أثبتوها تنزيها مع التنزيه، لا عطلوها هم أجل التنزيه، فأضافوا شيء من عندهم. بعدما مثلوا في العقول عادوا فعطلوا المنقول وأثبتوا ماذا؟ هم يفرون من مماثلة البشر، أثبتوا ربا يماثل لا حتى الموجودات بل المعدومات. ولهذا الممثلة خير من المعطلة وفي كل شر، فإن قول الممثلة يعود لإثبات الرب لكن على وجه يماثل البشر، لكن المعطلة يعود قولهم إلى ماذا؟ إلى تعطيل الرب. ولهذا قال السلف المعطل يعبد عدما، عدما هذا المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا بلا تمثيل ونفوا بلا ونزهوا بلا تعطيل. نعم
شيخنا، هذا سؤال ورد من بلبيس من أخي حسام، يقول ما الراجح في مسألة اشتقاق الأسماء من الأفعال والصفات؟
نعم، العلماء قالوا بأن الأفعال اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال يشتق من سائر الأفعال وتوسعوا حتى نشتق من ذلك المخادع والمستهزئ، وإلى هذا مال ابن العربي وجماعة. وقوم منعوا الاشتقاق بكل حال، لا يشتق أبدا من أي فعل كامل وكذا، وإلى هذا مال ابن حزم وجماعة. وقوم قالوا الأفعال الكاملة من كل وجه يمكن أن يشتق منها، الكاملة من كل وجه لها الكمال المطلق وكل يشتق منها، وإلى هذا نحى شيخ الإسلام أيضا وجماعة واشتق من ذلك أسماء. هذا خلاصة المذهب في هذا. نعم نعم دي مسألة أخرى، هل كل ما هو كمال فينا كمال في الله؟ لا طبعا، ليس كمثل شيء سبع بسيط. ما كل كمال فينا، هذا في كمال لنا كمان بالنسبة لنا لا بالنسبة لله عز وجل. ولهذا لما قالوا قاعدة كل ما هو كمال في المخلوق فالله أحق أن يوصف به، قالوا شريطة أن يكون محلا قابل لذلك، أن يكون قابل لذلك، فليس كل كمال. فكل كمال فيك ويمكن أن يتصف الله عز وجل به فهو ماذا؟ فهو كمال فيه من باب أولى. هذا يسمونه القياس الأولى. القياس الأولى هذا في هو الثابت فقط في حق الله سبحانه وتعالى، لا القياس الشمولي، لما هذا القياس ماذا؟ قياس أولى، ولا قياس علة، إنما القياس قياس الأولى. يعني كل كمال يكون في المخلوق بضابط يمكن أن يتصف الله به، يمكن أن يتصف الله به، فهو كمال من باب أولى في حق الله عز وجل. الكرم في الإنسان صفة يحمد عليها، فالله عز وجل حق بذلك، حق بذلك. إنما مثلا نأتي المعطلة جعلوا الكمال عندهم والنقص، الكمال في المخلوق أن يتكلم والنقص أن لا يتكلم، الكمال أن يسمع أن يبصر والنقص أن لا يسمع أن لا يبصر، لكنهم لم يتورعوا أن يقولوا بأن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى ولا غير ذلك من هذه الأشياء. يعني هؤلاء وصفوا أنفسهم بما لم يصفوا به ربهم سبحانه وتعالى. هنا أهل السنة قالوا بقى أنتم جعلتم هذا نقصا عندكم، التجرد عن هذه الصفات، والكمال أن يوصف المخلوق فيه، فكيف يكون الكلام عدم الكلام عندكم نقصا ولا يكون نقصا في الخالق؟ ولهذا ماذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وكأنه مستقبح أن يكون هذا الإله أصلا لا يسمع ولا يبصر. ولهذا استدل بهذا المتفق عليه، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. ولهذا لما قال فاسألوا من كانوا ينطقون قال تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا لكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رسولنا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون لكنهم انتصروا لآلهتهم رغم وضوح ماذا الحجة. فهنا أهل السنة قال هذه القاعدة بأن كل كمال في المخلوق يمكن أن يتصف الله عز وجل به فهو ماذا فهو في الله عز وجل من باب أولى. لكن نعلم طبعا أنه ليس كمثله شيء هو السميع السميع البصير هذا في أصل المعنى أما في كماله فلا فليس كمثله شيء هو السميع البصير وهو السميع البصير. نعم 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 نعم.
سؤال شيخنا وارد من ضمياتنا الأخي محمد يقول هل إثبات صفة القدم لله عز وجل يختلف عن إثبات صفة الساق؟
الساق صفة والقدم والرجل صفة إن ورد أيضا رواب الرجل القدم والرجل واحد لكن أخبرنا عن القدم كما أيضا برجل ورد النص إنما الساق صفة والقدم صفة. نعم صفة القدم صفة الساق وهي من الصفات الذاتية الخبرية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم والله هو الذي أوجده بمشيئته فكله ملكه يتصرف فيه كما شاء كل يوم هو في شأن.
نعم كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العالم يعني العالم العالمون وكل ما سوى الله عز وجل عالم والله خالق كل شيء كان في العالم والله هو الذي أوجده بمشيئته كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء قبله كان الله ولا شيء غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ولهذا ليس شيء من مخلوقات قديما قدما الرب سبحانه وتعالى كما تقول الفلاسفة فيقولون بهذا بأن المخلوقات قديمة قدم الله سبحانه وتعالى لكن نقول الله عز وجل كان ولا شيء قبله ثم إنه سبحانه وتعالى خلق الخلق. لكن هنا أتت مسألة التسلسل وهو قول من يقول بأن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الخلق ثم خلق وأنه لم يكن زمان ما يفعل وأهل السنة يقولون الله عز وجل فعال لما يريد لا يزال ربي يفعل لأن تعطيل الله عن فعله نقص ولا يليق بالله عز وجل ذلك لكن معلوم أن الفاعل قبل المفعول إذن أثبت أمرين أثبت أن الله كان ولا شيء قبله وأثبت أن الله لا يزال فعالا وهذا باعتبار جنس الأفعال لا الأحاد وإلى الإنسان كما قال سبحانه هل أتى الإنسان حين من داري لم يكن شيئا مذكورا فباعتبار جنس الأفعال فلا يزال ربه ولهذا جميع الصفات الفعلية باعتبار جنسها ماذا باعتبار جنسها هذه أزلي لا يزال ربي يفعل هذه قديمة باعتبار الجنس لا يزال ربي سبحانه وتعالى فعل. أما أحد هذه الصفات فكان بعد أن لم يكن على حسب الفعل وارد عندنا فمثلا النزول للسماء الدنيا هذا بعد خلق السماوات الاستواء على العرش هذا بعد خلق العرش هذا بعد خلق العرش فنثبت الأمرين لأننا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل ففعل أو أن هذه أن الرب سبحانه وتعالى عطل عن الفعل زمانا ما لكان هذا نقصا ثم ما الدليل الله أخبر أنه فعال لا يزال ربي يفعل سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما الدليل عندكم أنه كان معطلا قالوا الدليل لأننا قلنا به لا يزال معناه أنه فيه لزمنا قول الفلاسفة وأن هذا هذه المخلوقات قديمة قدم ماذا الرب سبحانه وتعالى ففرارا من قول الفلاسفة قالوا هذا القول فرارا من قول الفلاسفة، فوقعوا في ماذا؟ في نقص أيضا. لكن يوضع الفلاسفة بأن الله كان ولا شيء ماذا قبله، ولهذا خذ هذا النص كان الله شيء قبله، وخذ النص فعال لما يريد، وقل بالأمرين ومعلوم أن الفاعل قبل المفعول، والله خالق كل شيء، فوق ذلك لا نتكلم، فوق ذلك لا نتكلم، لأن أي كلام تتكلم فيه هذا تطالب بدليله الخاص. نعم.
غني عن كل ما سواه وجميع
قال كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن، يغني ويفقر ويعطي ويمنع وغير ذلك. البخاري رحمه الله علق في صحيح عن أبي الدرداء موقوف أنه قال في قوله تعالى كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وعن عمرو بن صحبيل كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يميت من جاء أجله ويصور ما شاء في الأرحام ويعز من يشاء ويذل من يشاء وأن يفدي الأسير. وعن قتادة في قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويذل كبيرا، وهو مسأل حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم وصريخ الأخيار. نعم، هذا كما نقل أيضا المحشون، هذه النقلات كلها أقولها بالوسط. نعم.
غني عن كل ما سواه وجميع ما عداه مفتقر إليه يعطي من يشاء،
كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني عن كل ما سواه، الحي القيوم، غيره قام به سبحانه وتعالى، أما هو قام بنفسه، قام بنفسه، ما أقامه شيء ولا يحتاج في قيامه إلى مخلوقات، وهو غني عنهم، ولو ما خلق الله عز وجل الخلق فهو الغني الحميد، لكن خلق الخلق لحكمة. قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم.
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، إذا أنعم فبفضله وإن منع فبعدله.
نعم، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، فإن أنعم فبفضله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وإن منع فبعدله، وما ربك بظلام للعبيد. فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وجميع أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، ولا ظلم فيها، لأن الله نفع عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم.
يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أفعاله وأحكامه كلها لحكمة، لم يخلق شيئا عبثا، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا.
يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، فهو إن أهدى فله المنة سبحانه وتعالى، وهو إن أضل فهو سبحانه وتعالى العدل، فلا يضل جبرا بدون موجب، ويهدي سبحانه وتعالى فضلا، فليس لأحد ممن ضل حجة على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن متى أزاغ الله قلوبهم؟ لما زاغوا. وقال سبحانه وتعالى إن صرفوا صرف الله قلوبهم لما انصرفوا. وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أول مرة. وقال سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسر. وفي الهداية قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيه؟ مع إيمانهم. وقال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا من أقبل عليه أهداه، وهو سبحانه وتعالى أعلم، أعلم بمن اهتدى وأعلم أيضا بمن ضل، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وأعلم بمن اهتدى هو سبحانه وتعالى. فلا يجبر أحدا على الضلالة، ولا يمنع أحدا هداية يستحقها، بل هو سبحانه وتعالى سبق علمه بكل ذلك. ولهذا فالضال يستحق الهداية، والمهتدي من الله عز وجل عليه بذلك، فمن أقبل على الله عز وجل يسر الله له، ومن ابتعد خذله الله. فكان العبد المطيع المقبل على الله محل فضله، وكان العبد المعرض محل عدله، لكن ما يظلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا، حديث سراقة، قال يا رسول الله ففيما العمل؟ أشيء، لما قال أشيء قالوا أشيء سبقت به المقادير وجفت به الأقلام وطوت به الصحف وكذا، أو فيما نستقبل؟ قال بل بما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قالوا ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر، أي كل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر اليسر، وأما من بخل واستغنى فكذب الحسنى فسنيسر العسر. تجد الواحد مثلا من طلبة العلم يتعب ويسعى ويكابد ويترك دنيا ولا يدري عن القدر شيئا، لكن يحركه ماذا؟ شرع، فضل العلم. فتحمل، من الذي يجبرك أن تتحمل كل هذا؟ من الذي يجبرك؟ أحد أجبرك تطلب هذا لوظيفة مثلا، تريد مالا، تريد جاها، تريد كذا، إنما تطلب تقرب إلى الله، حيث إن أنك قرأت قول الله عز وجل يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، من سلك طريقا يلتمس في علما سال الله به طريقا إلى الجنة. فلا تزال تجاهد نفسك حتى يهديك الله سبله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هداية السبل تأتي بعد الجهاد يا أخوان، بعد الجهاد. إنما العلم بماذا؟ بالتعلم. إنما الحلم بماذا؟ بالتحلم. إنما الصبر بماذا؟ وهكذا. إنسان، إحنا في البداية إذا نظرت إلى النساء، بعض الشباب يشكو يقول يا شيخ أنا أكابد. صحيح أنت تكابد، لكن من اتقى الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه في هذا الباب حصل له تيسير، حتى يصبح هذا ماذا؟ أمرا سهلا عنده. يبقى الصعوبة، الصعوبة أن ينظر إلى امرأة، ولو نظر نظر فجأة قد يتألم. إنما بعض الناس يقول لك أنا والله أنا مستقيم، بس النظر لا أستطيع أن أستغنى عنه، وبعدين أنا ماذا أصنع شيخ؟ أنا في جامعة أو أنا في شارع، يعني ماذا؟ إن غضضت بصر هنا ونظرت بجهة أخرى وجدت امرأة في السماء، وجدتها في البلكون امرأة في الأرض، ربما وجدتها تحت قدمي الآن بين يديك، هي في متناول يديك، نقول ولو أحاطت بك من كل جانب، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا ماذا؟ المخلصين. يبقى لنصرف عنه السوء نتيجة ولا سبب؟ السبب المخلصين، لو كان معناه المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. ما في آيات جبر، يعني يجبر الله العبد عن هذا ويقصر العبد عن هذا، أبدا يا أخوان. بذل بذل في حال محصل. البخاري، تقول البخاري ما شاء الله يا أخي، الله حباه، أعطاه حافظة وأعطاه ذاكرة وأعطاه كذا. انظر البخاري يا أخي، وضع كتاب هذا في كم سنة؟ ها؟ 16 عاما يضع البخاري كتابة في هذا، 16 سنة يا أخوان. ابن حجر لما جاء يشرح في 25 سنة يراجع وينقح ويشوف، يعني جهاد ولا لا؟ ثم انتقم شيخه، أكثر من 1000 شيخ على عقيد السنة كلهم يقول من قوله عمل. يبقى في تعب وفي نصب وفي بذل ولا لا؟ وليبيع أثاث بيته وليؤجر نفسه. تقول أحمد جاب الدنيا حتى حصل هذا العلم، كما يقول ابن جوزي جاب الدنيا مرتين، يؤجر نفسه والكريم ويتوسد بيوت العلماء، يأتي عبد الرزاق ويجلس أمام بيته ويريد أن يدق الباب، يقال له انتظر حتى يخرج الشيخ، ما يدرون من هو، ما هم أهل السنة والجماعة، ويجلس حتى يخرج عصرا تقريبا، ويأتي يطلب الحديث، قال من أنت؟ قال أنا أحمد ابن حنبل. قال له أبو عبد الله يسمع عنه، فهانت نفوسهم أو هانت عليهم نفوسهم في ذات الله فأعطاهم الله وأبى الله إلا أن يرفع أقدارهم. هذا سفيان شغفا بالحديث يلقى الرجل يسأل عن الحديث قبل أن يسلم عليه حديث أبي العشراء حدثه ثم قال من أنت؟ قال أنا سفيان. قال ابن سعيد نعم. الثوري نعم. أبو عبد الله نعم. سبحان الله ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني. فنحن نتكلم عن محفوظات ولا نتكلم عن تعلقات بالرب البريات سبحانه وتعالى وإقبال. ومن بدأ العلم من نتيجته لا من سببه فشل ولن يصل. ابدأ العلم من سببه، لا تبدأ من نتيجة. ما تشكو تقول أنا ما أحفظ أنا ما أحفظ أنا الطريق هذا مسدود أمامي أنا أصلا حاكم على نفسي أنا ما أصلح أصلا طالب الطريق هذا ما أصلح. أنت بذلت وما حصل لك هذا، بذلت على قدر ما تبذل على قدر ما تجد. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن كان بماذا؟ توسد بيوت الصحابة. موسى عليه السلام ماذا صنع يا إخوان؟ موسى عليه السلام أما طلب السبيل إلى القي الخضر ليتعلم منه. فإذا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وهذا منه رحمه الله تبرؤ من طريقة المعتزلة، فإنه ليس عندهم هذا، ليس عندهم هذا يهدي من يشاء. لا، العبد هو المهدي، الله ما له مشيئة في عبده ولا له مشيئة في هدى عبده ولا له مشيئة في ضلاله. والبعض يقول إن كان من خير وطاعة فالله شاءها، وإن كان من معصية فالله لم يشاءها. أفعال وأحكامه كلها لحكمة، لم يخلق شيئا عبثا، أي أن أفعال مبناها على الحكمة. وقد اختلف العلماء في مسألة الحكمة، وهل الله عز وجل يفعل الحكمة أم لا؟ قال بعض أهل العلم فللناس مذاهب في مسألة الحكمة والتعليل. مذاهب العلماء في مسألة الحكمة والتعليل. القول الأول قول من نفى الحكمة والتعليل في خلق الله وأمره، لا الخلق مبنى على الحكمة ولا الأمر مبنى على الحكمة. وقالوا ليس في القرآن لا متعليل في فعل الله وأمره، ليس في القرآن لا متعليل في فعل الله وأمره. ولا يأمر الله بشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة، بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم بسبب من الأسباب، بسبب الأسباب، فإنما خلق ذلك عندها، لا أنه يخلق هذا لهذا ولا هذا لهذا. يعني هذه المصلحة حصلت بدون سبب لكن عند السبب، مثل قولهم بأن هذا الإنبات حصل عند نزول المطر إلى الأرض وكذا، هذا المقتول قتل عند إطلاق الرصاصة عند إمرار السكين، لكن ليس للسبب. فهم ينفون كلمة إليه السببية وربط الأشياء بأسبابها، كما قالوا بأن التعليل بالحكمة يفضي إلى الحاجة والتسلسل، فقالوا يفعل ما يشاء لا لحكمة، إذن يفعل بمشيئة، ما يفعل بحكمة يفعل بمشيئة. فأثبتوا له القدرة والمشيئة وأنه يفعل ما يشاء وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة، وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وفقهم كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني والجويني والباجي وغيرهم من نفاة القياس. وانتصر له البيهقي من أهل الحديث، وبهذا القول قال جهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة. واحتجاجه مردود، فإن الله عز وجل إذا خلق شيئا لحكمة يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال هو محتاج ومفتقر إلى غيره، إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما يحبه ويرضاه، بل هو الغني عن سواه من كل وجه، وما سواه مفتقر إليه من كل وجه. وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل، أي أنه إذا خلق شيئا لحكمة توجد بعد وجوده، وتلك الحكمة لحكمة أخرى لازم التسلسل فين في المستقبل. فهذا جائز عند المسلمين وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة، وإنما يخالف في ذلك من شك كالجهم الذي يقول بفناء الجنة والنار، وكأبي الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار، يعني فرق بينه وبين الجهم، جهم يقول بالفناء، فناء حركته فناء أعيان، إنما أبو الهذيل يقول بفناء ماذا؟ حركات لأعيان. سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. أن لهم هذه الأقوال يا أخوان، هل عندهم أثار من علم؟ هذا غيب. هل عندهم أثار من علم؟ ما عندهم. فإن هذين الدعي امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل، وخلفهم جماهير المسلمين. طيب، القول الثاني هو قول من قال إن الله يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد، وهو نفعهم والإحسان إليهم. يأمر ويخلق لحكمة تعود إلى العباد، المصلحة للعبد، فلم يخلق ولم يأمر إلا ذلك، ليس لكماله سبحانه، لا، إنما مصلحة تعود إلى العبد. وهذا قول المعتزلة وغيرهم، ومن هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة فأنكر القدر ووضع لربه شرعا بالتعديل والتجويز، وهذا قول القدرية. ومن أقر بالقدر وقال لله حكمة خفيت علينا، وهذا قول ابن عقيل وغيره من المثبتين للقدر، فهم يوافقون المعتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى المخلوق، لكن يقرون مع ذلك بالقدر. القول الثالث وهو الذي عليه أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وهو أن الله تعالى يخلق لحكمة وأمر لحكمة، وأنه فعل المفعولات وأمر من المأمورات لحكمة محمودة، فهو خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، فلم يوجد إلا ما خلقه هو، ولو في ذلك من حكمة البالغة ما يعلمه هو على وجه التفصيل، وقد يعلم بعض عباد من ذلك ما يعلمه إياه أو ما يعلمه إياه، إذ لا يحطون من شيء من علمه إلا بما شاء. وهذا قول طائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، ووافقوا عليه أكثر أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجاء وغيرهم، وهو قول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير، وقول أكثر قدماء الفلاسفة وكثير من المتأخرين كأبي البركات وأمثاله، وقولهم هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول الصريح، وبيثبت أن الله عز وجل حكيم، فإنه من لم يفعل شيئا لحكمة لم يكن حكيما. فهم لا يثبتون التعليل على قاعدة القدرية، ولا هي التعلق بقى بمصالح العباد فقط، ولا ينفونه نفي الجهمية وهو عدم ربط الأسباب بالمسببات. وإن كانت المعتزلة أثبت التعليل لكن على أصولهم الفسيدة في التعليل والتجويز. الشاهد أن هناك من أنكر الحكمة وأنكر السببية، وهناك من علقها بأمور العباد فقط، وأما أهل السنة فيقولون بالحكمة ككمال الله، ولهذا قد لا ندرك الحكمة، لكننا نجزم أن كل شيء إنما هو لحكمة، كما قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم.
سؤال شيخنا ورد.
ثم هل من أليس من صفات الله عز وجل الحكمة؟ وإن لم يفعل الله عز وجل الحكمة كان عبثا، كان هذا ملغا. نعم.
سؤال شيخنا ورد من السنبلاوي من أخي هشام يقول: هل قول المؤلف رحمه الله كل ما يخطر ببالك فالله مخالف لذلك على إطلاقه؟
نعم.
هل قول المؤلف كل ما خطر ببالك
من جهة الكون؟ نعم، من جهة الكون هو كذا فلا يمكن. أما أن الله سميع بصير بما وردت به النصوص، فنعم هو سميع بصير بما وردت به النصوص، هذا بما وردت به النصوص، هذا لا إشكال. نعم.
سؤال شيخنا ورد من القاهرة من أخي سمير يقول: ما الخطأ في قول رسلان في مد الحبل والله تعالى يقول في كتابه: من كان يظن أن ينصره ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء؟
فليمدد العبد يا سمير مش الرب، فليمدد بسبب إلى السماء. نعم، هذا العبد. نعم.
قال المصنف رحمه
ثم
الله
قال: أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فعلمه سبحانه وتعالى بالجزئيات والكليات، كله علم الله عز وجل ثابت بالجزئيات على وجه التفصيل وبالكليات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وعنده مفاتيح الغيب لا أعلمها إلا هو، وأعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا أعلمها، ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: على كل شيء قدير فعال لما يريد.
على كل شيء قدير، كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة وعامة، وهو قادر سبحانه وتعالى على ما شاء وما لم يشأ، خلافا أيضا لأهل البدع الذين يقولون قدرته مرتبطة بمشيئته، فما شاءه الله هو الذي يقدر عليه، وما لم يشأه فهو عاجز عنه، يعني لعجز عنها لا لحكمة. ولهذا قالوا ماذا؟ وهو على ما يشاء قادر. فصاروا يثنون على الله بهذا، وهو على ما يشاء قادر. إنما الله ذكر في كتابه وهو على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. إنما لما أنيط الأمر بحال وقيد بقيد قال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ما قال على كل شيء، لا، على الشيء، مثل ما تقول أنت، هو على أن يجعل الناس أمة واحدة، لا قدير. هو على أن يميت الكافرين في لحظة واحدة، قدير. هو على أن يحول هذه البحار إلى نيران، قدير. وهكذا على أن يحول، على أن يفعل، على أن، لكن تقول هو على كل شيء على ما يشاء قادر، لا. ولهذا قال سبحانه: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. إنما الثناء على الله بقولك إن الله على كل شيء قدير. نعم.
فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. بقدرته قال للسماوات والأرض،
لا معقب الحكم ولا راد لقضاء الكوني الكون القدري والشرعي. فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما أحد يرد القضاء أبدا سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والحكم الشرعي ما شاءه الله سبحانه وتعالى أن يشرع شرعا، ألا له الخلق والأمر، شرع لكم من الدين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله. نعم نعم. لا رد لقضائه الشرعي، يعني ما شاء الله أن يشرعه لا أحد يستطيع أن يرفعه، لا أحد يستطيع أن يرفعه. نعم. ولا أن يقول هذا ليس بشرع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي واحد يقول لا، للذكر مثل الأنثى أو للأنثى مثل الذكر. قال سبحانه: وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يأتي واحد يقول الحجاب رجعية. نعم.
بقدرته خلق قال للسماوات والأرض: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والطير في الجو ما يمسكهن إلا الله. نعم. هو الذي يسيركم في البر والبحر.
نعم.
هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. هو الذي يخلق المطر وينزله وينبت النبات ولو لم يشأ لم تنزل قطرة
فتثير سحابا فينزل المطر. فالذي خلق السحاب والذي أرسل الرياح وكل هذا هو الله. والذي ينزل المطر هو الله، وهو سبحانه وتعالى ينزل المطر فيه وقتما شاء على الصفة التي شاء. يعلم عدد قطرات المطر ويعلم عدد حبات الرمال. سبحانه سبحانه سبحانه. ما صب الماء صبا هكذا ينزل صبا، إنما ينزل قطرات، حيث يحفظ الله عز وجل العباد. نعم.
هو الذي يخلق المطر وينزله وينبت النبات ولو لم يشأ.
يعني آية نزول المطر هذا، يعني تنظر المطر سبحان الله. تخيلوا أن السماء انفتحت صبا يا أخوان، غرق الناس وضاعت، لكن ينزل قطرات سبحان الله. نعم.
ولو لم يشأ لم تنزل قطرة أو ينزل الماء ولا ينبت نبات.
نعم، لو شاء الله لم تنزل قطرة. هذا حصل على عهد رسول الله، كما في حديث أنس في الصحيحين، جاء الرجل وسأل يا رسول الله هلكت الأموال وهو يخطب الجمعة والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه أو يده وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، دعا يقول أنس فوالله ما في السماء من قزعة حتى جاءت فتوسطت السماء ثم أمطرت فخرجنا نمشي في المطر، وبقيت على هذا أسبوعا 7 أيام حتى كانت الجمعة التي بعدها، والنبي يخطب على المنبر فجاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يرفعه عنه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب والجبال وبطون الأودية وكذا ومنابت الشجر، وجعل يشير بيده أكذا وكذا يقول، فما أشار النبي إلى ناحية حتى تفرق مع السحاب وطلعت الشمس، آية وبرهان على نبوته صلى الله عليه وسلم، ما هكذا يكون الصحراء ولا هكذا يخيل للناس من سحر، وإنما هي آية عظيمة من آية الله سبحانه وتعالى. فربك عز وجل إذا شاء أنزل المطر وإذا شاء حبسه لحكمة يعلمها هو سبحانه. نعم،
هو الذي يخلق الصاعقة
وقد ينزل ماء ولا ينبت نبات، قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، وقد يوجد الشيء بلا سببه، كل هذا آية من آيات الله كالخوارق وكذا. لكن في القاعدة العامة فالأشياء المسببات مربوطة بماذا؟ مرتبطة بأسباب، هذا كقاعدة عامة. نعم،
هل شيخنا يقاس على هذه الخوارق فيقال بأنه قد يحصل شيء بلا سبب؟
مريم رضي الله عنها حملت في عيسى، من أبوه؟ لا أحد. نحن آدم خلق من ماذا؟ من أبوه من أمه؟ حواء. نعم،
إن هل يقاس عليها في حياة الناس
فيقال كيف يعني؟
يقول الله عز وجل لو شاء أن أرزق بلا سبب لرزقت، ويترك مثلا العمل
نعم بلا سبب منك، لكن ترى أحدا يتحرك إليك ويدق بابك، ترى كنزا يخرجك من حيث لا تحتسب، أما قال سبحانه من حيث لا تحتسب يعني ما اتخذت له سببا، وإن كان في سبب عام وهو تقواك وصلاحك، ولهذا قال سبحانه ومن يتق الله، لكن كسبب خاص قد لا يكون، كسبب خاص قد لا يكون. نعم،
لكن يقول عامة السبب موجود.
نعم، كسبب عام بما تستحقه أو بما يتعلق بحكمته سبحانه وتعالى. نعم،
هو الذي يخلق الصاعقة بسبب أو بلا سبب.
نعم،
ويسلطها على من يشاء ويصرفها عن من يشاء بسبب أو بلا سبب.
نعم،
وهو الذي يمرض من يشاء ويشفي من يشاء بسبب أو بلا سبب، فهو خالق الأسباب والمسببات.
ولو ترى واحدا تحت الأجهزة وعناية من أعلى ما يكون وسويعات ويموت، وترى واحد مهملا وكذا ويشفيه الله سبحانه وتعالى يمكن على أدنى سبب. نعم،
فهو خالق الأسباب والمسببات، ولو شاء لا يؤثر سبب في مسبب ما أثر.
نعم،
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو رازق من أراد.
إذن ولو شاء لا يؤثر سبب في مسبب ما أثر، وعليه فنحن تجاه الأسباب أقسام، قوم نفوا الأسباب وقالوا ما نأخذ بها والأسباب هذه ما لها قيمة ولا ولا، وهؤلاء عارضوا ماذا؟ الشرع، نفوا الشرع في الأسباب. وقوم اعتمدوا على الأسباب تعلقت قلوبهم بها واعتمدوا عليها، وهؤلاء عطلوا التوحيد ولم يكونوا موحدين على حسب النسبوا إلى الأسباب هذه الأشياء وأن هي التي حدثت فيخرجون من ملة الإسلام، وإن تعلقت قلوبهم والتفتت إلى السبب مع اعتقادهم أن الله عز وجل هو الذي فعل هذا الشيء فهؤلاء شركهم شرك أصغر. وقوم جمعوا بين الأمرين، أخذوا بالأسباب وتعلقت قلوبهم برب العالمين سبحانه وتعالى وعلموا أن هذه ما هي إلا أسباب تحركوا لها بموجب شرع، ولو شاء الله عز وجل ما أثر هذا السبب، فهو أثر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فنحن نتحرك إليه ماذا؟ نتحرك إليه بموجب شرع، لأن الإنسان لو ترك الأسباب لا كان مخالفا للشرع، فيترتب عليه ما يترتب. نعم
شيخنا. سؤال ورد من القاهرة من أخي سمير يقول: أشكل علي كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حول ترك الأسباب في شرح حديثه وأنكم توكلون على الله. قال ابن رجب: ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه، فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعالم من الله أن يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه، جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك، فما توجيهه؟
هذا في من له كرامة، هذا في باب الكرامات، مثل ما كان يحصل لمريم، فإن الله عز وجل كان يرزقها، تأتيها فاكهة الصيف يشتغل في الصيف بدون حركة، فإذا كان هذا يأتيها بفضل الله وتركت يعني السعي لتحصيل هذا لأنه عندها، هذا لا إشكال. فإذا حصل هذا فلا إشكال، والله قد يبارك. الإنسان قد يكون عنده دجاجة ليس بقرة ولا جاموسة، قد يكون عنده دجاجة يبارك الله له فيها فتأتي بشيء كثير يجعله لا يسعى على تحصيل رزقه لغنى بهذه، وقد تكون هذه خارج عادة، واحد عنده شعير على رف يأخذ 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 وما ينفد، فهذا من فضل الله، لكن هذا إنما يحصل من كرامة لبعض الناس. نعم.
إشكال شوف في التعميم،
كيف يعني
أن يترك السبب عند صدق اليوم.
كيف التعميم؟ هات من أول الكلام ما في تعميم.
ومنها ما يخرقه لقليل من العامة،
بس خلاص يبقى أخذ قليل من العامة، هذا إذا ليس تعميم.
ثم قال: فمن رزقه الله صدق يقين
اللي هو هذا من هذا. نعم.
كيف أنا أعلم أنني منهم؟
منهم، أنت منهم، عمال تكيل يا أحمد ما شاء الله وما ينفد، عندك شكارة رز بقالك 6 شهور بتأخذ منها ما شاء الله، أخذ بالك. ولهذا النبي ماذا قال عائشة؟ لا تقول فلما كلته نفد. فقد يحصل هذا فعلا، يحصل بركة في هذا الأمر على خلاف ماذا؟ المعتاد. نعم.
وهو رازق من أراد متى أراد وأين أراد بما أراد من المال أو العلم أو الجاه أو الأخلاق أو غيرها.
الله أكبر، الله أكبر. يعطي هذا مالا ويعطي هذا جاها ويعطي هذا علما، قد يعطيك علما ولا يعطيك مالا، ويجعل رزقك الوفير في هذا. قد يعطيك بصرا ويمنعك بصيرة، قد يعطيك بصيرة ويمنعك بصرا، قد يعطيك ولدا ويحرمك سعادة به، وقد يمنعك ولدا ويرزقك سعادة. لهذا الإنسان يفوض أمره إلى الله، طالما شيء ليس راجعا إلى معصيته ولا إلى تقصيره فيرضى بما قدر الله عز وجل وقضى، أي بمعنى أنه يفوض أمره إلى الله ويحمد الله عز وجل على كل حال فيما يتعلق بالأقدار هذه. أما فيما يتعلق بمعصية وقع فيها فإنه يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل. نعم.
قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خلق العرش والعرش محيط بالعالم،
وكما قال سبحانه: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ما كل ناس يا أخوانا يكونوا أغنياء، ولهذا لا تمدن عينيك إلا متعنا بأزواج منهم، هذا أرزاق، واحد عنده ملايين، واحد عنده مئات ألوف، واحد عنده ألوف عشرات، واحد عنده ألف، واحد ما يجد شيئا، ما يجد إلا طعام يومي وليات، الله له حكمة سبحانه وتعالى. بل إن الله قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نعم.
خلق العرش والعرش محيط بالعالم وفي جوفه الكرسي وفي جوف الكرسي السماوات والأرض. خلق اللوح
خلق العرش قال بعض العلم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال أيضا ذو العرش المجيد. وردت الأحاديث الصحيحة أن العرش من أول ما خلق الله. فعن عمران بن حسين قال إني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل الناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وهذا من أدلة تقدم العرش على القلم لأن القلم لما خلق وقال اكتب قال اكتب مقادير كل شيء وذلك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن كان العرش قبل القلم ثم هو قبل الماء لأن الله قال وكان عرشه على الماء. فمن من قال ماء أول ومن قال عرش أول منهم قال هما معا ولا نستطيع أن نجزم ما نستطيع أن نجزم. أما القلم فالعرش قبله بالنص العرش قبله بالنص. والعرش عند أهل السنة والجماعة هو السرير وهو جسم خلقه الله تعالى كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال الخليل العرش السرير للملك. قال البيهقي اتفقت أقاويل في الأسماء والصفات اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. ويدل عليه من السنة قول النبي لا تخيرون من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفق قبلي أم جزي بصعقة الطور. إذن هو من خلق الله وهو أعظم مخلوقات الله ولذا قال ذو العرش الكريم ذو العرش المجيد أعظم مخلوقات الله. أما الكرسي فقد ورد في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض أي حوى الكرسي السماوات والأرض وهو جرم قائم بنفسه. هذا معنى خلق العرش والعرش محيط بالعالم وفي جوفه الكرسي يعني الكرسي أدنى فالعرش يحيط بالسماوات وبالكرسي. طيب والكرسي يحيط بالسماوات والأرض هذا معنى أيضا وفي جوف الكرسي السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرض السبع كذا في الكرسي إلا كحلقة في فلك. كذلك أيضا الكرسي في العرش. إذن هذا في جوف هذا يعني أن العرش يحوط بالكرسي وأن الكرسي يحوط بالسماوات وبالأرض. خلق عظيم يا إخواني خلق عظيم. وأنت يا عبد الله ما حجمك في هذا الكون؟ ما حجمك في الأرض؟ ما حجمك في الأرض؟ ولكنك كريم. إذا حب الله عبدا كما عند مسلم نادى جبريل إن الله يحب فمن فأحب فيحب جبريل سوينا جبريل في أهل السماء. كم أهل السماوات لا يعلمهم إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم العدد ولا ولي صالح. إن الله يحب فمن فأحبه مع حجمك هذا إلا أنك عظيم إن كنت عابدا لله سبحانه وتعالى. ولأهل العلم في معنى الكرسي عدة أقوال. يقول قال الحسن الكرسي هو العرش وجمهور أهل السنة على أن الكرسي غير العرش فالعرش محيط بالكرسي والكرسي محيط بالسماوات والأرض كما ذكر المصنف. ويدل لهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. قال ابن القيم ولهذا لما كانت السماء محيطة بالأرض كانت عالية عليها ولما كان الكرسي محيطا بالسماوات كان عاليا عليها ولما كان العرش محيطا بالكرسي كان عاليا فما كان محيطا بجميع ذلك كان عاليا. يا يعني السماء محيطة بالأرض التي تكون عليه، ها، والكرسي محيط بالسماء فلهذا يكون أعلى، كرسي أعلى، والعرش محيط بالكرسي فيكون ماذا؟ فيكون أعلى. وتفسير أيضا كرسي بالعلم هذا غير صحيح، تفسيره بالعرش غير صحيح لورود في الحديث غير العرش، وتفسيره بالعلم أيضا غير صحيح لوجود تفسيره عند ابن عباس بأنه موضع القدمين، وأما تفسير بأن الكرسي هو العلم فهذا ضعيف، أما الصحيح عند ابن عباس أن الكرسي ماذا؟ هو موضع قدمي سبحانه وتعالى. نعم.
خلق اللوح والقلم وخلق الملائكة والجن والإنس.
نعم، هذا القلم لما خلقه قال اكتب كما في الحديث. نعم، وخلق الملائكة والجن والإنس، خلق الملائكة من نور، خلق الجن من نار، والإنس مما وصف لنا، والمراد آدم عليه السلام خلق من سلالة من ماء مهين من طين، ثم نسله بعد ذلك من ماء مهين. نعم.
شيخنا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام يقول: أشكل علي ما يتعلق بربط القدرة بالمشيئة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في قول الله عز وجل لآخر أهل الجنة دخولا: إني على ما أشاء قادر.
صح، أي الإشكالية؟
ربط القدرة بالمشيئة.
نعم،
يقول ربط القدرة بالمشيئة
لأنه مرتبط بالحديث هذا، لما يقول كيف يعني كذا وأنا أنت رب العالمين، هذا مرتبط بالسياق، وإن على ما أشاء قادر، والله حينما يقول إن على ما أشاء قادر ليس كما تقول أنت، وهو على ما يشاء قادر. ليه؟ لأنك ربطت القدرة بالمشيئة، ربط القدرة بالمشيئة، ربط القدرة بالمشيئة، وأنه قادر على ما شاء فقط هذا نقص. أما هو على ما يشاء قادر فيها إشكال، يعني هو على ما يشاء قادر وما لا يشاء عليه قادر، فحينما يقول الله عز وجل هذا فإني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء إخبار أنه قادر على ما شاء، لكن هل فيه نفي أنه عاجز عن من عما لا يشاء؟ لا. فحينما تأتي أنت تثني عليه سبحانه وتعالى تقول أنت على كل شيء قادر، على كل شيء، ليأتي العموم، عموم القدرة فيما يشاء وما لا يشاء. فهذا الموضوع، هذا حديث من أوله
عند مسلم في كتاب الإيمان، قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر.
أي مما أعطيتك. نعم، شئت أن أعطيك وأنا قادر على هذا، وهذا مقيد بالسياق. نعم، لكن هل ورد يا هشام في القرآن وإن على ما أشاء قدير؟ لا، ما ورد هذا، لكن هذا موضع مقيد، هو يستكثر هذا، يعني تستهزئ بي وكذا، فقال: إن على ما أشاء قادر، إن شئت أن أعطيك كذا وأضعاف أضعاف 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 هذا فإني قادر على هذا. يبقى هذا مقيد، هذا موضع تقييد وليس موضع ماذا؟ إطلاق. ولهذا لا نجد في القرآن إني على ما أشاء قدير. نعم.
سؤال: نعم. لأي شيء خلقهم؟ الجواب: خلقهم ليعبدوه، فأرسل إليهم.
لأي شيء خلق الخلق؟ قال: خلقهم ليعبدوه.
فأرسل إليهم نبيا منهم اختاره من خلقه وأوحى إليهم.
وهذه العبادة منها الكونية منها الشرعية، الكونية بمعنى التسخير وكذا، فكل مسخر. والشرعية هي ما يقوم به ما يقوم من المخلوقات تعبدا لله سبحانه وتعالى. نعم.
جعل الملائكة سفراء. نعم.
ليعبدوا، أي لكي يعبدوا، ولا وليس ليصيروا عابدين، لو ليصيروا عابدين لكان الناس كلهم عبادا لله ولما خرج أحد عن هذا. فاللام ليست للصيرورة ولكن للتعليل، أي ليكونوا لكي يعبدوا، لكي يعبدوا. فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد، هو خلقنا لغاية وهي ماذا؟ العبادة، لكن منهم من يعبد ومنهم لا يعبد. نعم.
جعل الملائكة سفراء بين
فأرسل إليه نبيا منهم اختاره من خلقه وأوحى إليه بشرع، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد نبيا بنبي الجنس يعني أرسل لبني آدم أنبياء، فلكل قوم أرسل لهم نبيا منهم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي يبعث إلى الناس كافة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين، أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبل، ومنهم من هذه الخمس، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. نعم. اختاره من خلقه، النبي مختار مصطفى، فيها إشارة إلى أن النبوة اصطفاء وليست ماذا؟ واجتباء وليست كسبا. إذا فعل الإنسان شيئا من الطاعات والرياضات صار نبيا، لا، وإنما هذا اصطفاء واجتباء. الله يصطفي من الملائكة ورسله من الناس من المصطفين الأخيار، إن الله اصطفاني. نعم.
جعل الملائكة سفراء
وأوحى إليه بالشرائع، فالنبي ماذا؟ يوحى إليه. نعم.
جعل الملائكة سفراء بينه وبينهم وشرط في قبول عبادتهم الإيمان.
نعم.
سؤال، الإيمان بماذا؟
جعل السفراء بينه وبينهم، فكان جبريل ينزل بالوحي إلى جميع الرسل وشرط في قبول عبادتهم الإيمان، أي أن الله لا يقبل من أحد عبادة إلا إذا قامت على التوحيد. نعم.
سؤال،
مثل المشركين كانت لهم عبادات، يطوفون ويحجون ويعتمرون، لكن ما يقبل منهم، قال سبحانه وتعالى ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
سؤال، الإيمان بماذا؟
ولهذا الإسلام هذا شرط ماذا؟ شرط الصحة، شرط القبول، لابد أن تكون مسلما، فمهما فعلت فلا ينفعك عملك هذا، تعطى به في الدنيا. نعم، إذا تخلف عنك الإسلام تعطى به في الدنيا، ما تأتي به من شيء من أعمال البر تعطى به في الدنيا، لكن في الآخرة ما لك حسنة، ما لك حسنة، وما له في الآخرة من خلاق، كما قال النبي في الحديث، هذا يعجل له ويكافأ على هذا في الدنيا، أما في الآخرة ليس له حسن. ولهذا لا يوزن بالكفار أعمال، لأنه ليس لهم حسنات، إنما تحصى عليهم أعماله، تحصى. نعم.
الإيمان بماذا؟ الجواب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله.
هذه الأركان الإيمان الست. نؤمن بماذا؟ ما أركان الإيمان؟ الإيمان بالله ربا إلها، له الأسماء والصفات، وجودا، وملائكته أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما خلقهم يفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور ولهم وظائف، وكتبه التي أنزلها سبحانه نؤمن بذلك إيمانا مجملا فيما علمناه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وما لا نعلمه ما أنزله الله عز وجل ولكن لا نعلمه، هذا بالتفصيل أقصد، والإجمال بما لا نعلمه سبحانه وتعالى مما استأثر الله عز وجل بعلمه نؤمن بذلك على وجه الإجمال، والرسل كذلك نؤمن بالرسل كلهم لا نفرق بين أحد من الرسل، ومن كفر برسول كفر بجميع الرسل، لكننا نعتقد أن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة ولكن النبي يبعث إلى الناس كافة، فمن لم يؤمن به كفر، صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، والقرآن للناس كافة، أما التوراة كانت لموسى وأما الإنجيل كان لعيسى، ونعتقد ونؤمن أن هذه الكتب حرفت، أما القرآن فلا، لأن الله حفظها، إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون، ونؤمن باليوم الآخر من أول الموت وما بعده إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ونؤمن بالقدر كله خيره وشره، كل ذلك من عند الله، هداية وضلال، معاصي وطاعات، شقاء وسعادة. إن كل شيء خلقناه بقدر بمراتب أربعة: العلم، الكتابة، والمشيئة، والخلق. نعم.
ما معنى الإيمان الشرعي؟ الجواب: الإيمان هو مجموع ثلاثة أمور: تصديق القلب ونطق اللسان والعمل الصالح. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لكن لا يسلب عن العاصي مطلق وصف المؤمن إلا إذا شك بقلبه أو نطق كفرا بلسانه.
قال الإيمان الشرعي، أخرج بذلك الإيمان اللغوي، فهو الإقرار أو التصديق الإذعاني. أما الشرعي فهو مجموع ثلاثة أمور: تصديق القلب ونطق اللسان والعمل الصالح. هذا سلفي، ما يقول هذا إلا السلفي. إنما المرجئة تعددت أقوالهم في الإيمان لتعدد فرقهم، فمنهم من قال الإيمان هو المعرفة، ومنهم من قال هو القول، ومنهم من قال هو التصديق، ومنهم من قال هو القول والتصديق، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. وأما الخوارج والمعتزلة فقالوا هو قول اللسان وتصديق الجنان أو إقرار الجنان وعمل بالجوارح والأركان، لكن ما قالوا بالزيادة ولا بالنقصان. فالإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. فوافقوا على السنة في الأول: قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكن خالفوهم في الزيادة والنقصان. أما أهل السنة قالوا يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما نطق بذلك القرآن والسنة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، زدناهم هدى. ما رأيتم من ناقصات عقل ودين، فخرجوا من النار من كان في قبيل مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال، وهكذا، ليدل على النقصان. لكن لا يسلب عن العاصي مطلق وصف المؤمن، أي لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان هذا بالمعاصي، لكن ما يكفر، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج المعتزلة. أما المرجئة قالوا في العاصي كامل الإيمان، وأما الخوارج المعتزلة قالوا في العاصي ماذا؟ أما الخوارج قالوا كافر، وأما المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين لا هو الكافر ولا هو المؤمن ولا هو المنافق، هو في منزلة بين هذه المنازل. أهل السنة قالوا لا، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه لكن ناقص الإيمان بماذا؟ بكبيرته. قال سبحانه وتعالى في المتقاتلين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وقال النبي: لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن. وقال: وإن زنى وإن سرق. فدل هذا على أنه عنده إيمان لكن ناقص، لكنه ماذا؟ ناقص، ولا يزول عنه مطلق الإيمان. قال: إلا إذا شك بقلبه أو نطق كفرا بلسانه. طبعا هنا ذكر كفر الشك وكفر القول، لكن عندنا الكفر أيضا يكون بالفعل ويكون بالاعتقاد وليس بالشك فقط أو بالنطق فقط. فالكفر بالنطق وبالشك وبالاعتقاد وبالعمل، فمن سجد للصنم وكذا هذا كفر، كفر بالسجود للصنم، ومن مزق المصحف وكذا هذا كفر، وكذلك من اعتقد أن الله له شريك هذا كفر، وكذلك الشك كفر بالشك، والكفر بنطق أيضا، سب الله سب رسوله، شك هل الإسلام صحيح أم لا، شك هل النبي صلى الله عليه وسلم رسول أم لا، كل هذه من المكفرات. فلما كان أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول وعمل، أخرجوا من الإيمان ما يناقض ماذا؟ القول والعمل. قول اللسان يبقى يناقضه قول اللسان، قول قلب يبقى يناقضه قول قلب، عمل جوارح ينقضه عمل جوارح، عمل قلب ينقضه عمل قلب. فالنواقض على حسب ماذا؟ ولهذا الذي يقول بعدم كفر ذلك العمل هيكون الكفر عنده ايه؟ عاد إلى ماذا؟ إلى تكذيب، إلى جحود، لكن لا يكون كفر عنده بماذا؟ بالعمل، وهو ترك العمل. نعم نعم، الإقرار، الإقرار، نعم الإقرار والإنقياد، أو هو التصديق الإذعاني اللي هو بيتضمن الإقرار والإنقياد، ليس التصديق فقط، ليس التصديق فقط، لأن مادة آمن غير مادة صدق. نعم.
ما وظيفة العقل في هذا العلم؟
فهو تصديق خاص، هو تصديق الإذعاني. نعم.
قال: ما وظيفة العقل في هذا العلم؟ الجواب: العقل تابع للنقل، أعني الشرع، وخادم له.
نعم.
العقل لا سبيل له إلى الحكم في المباحث الإلهية نفيا أو إثباتا إلا بتلقي علمها من النبوة، وكذلك الأمور الإخروية وما غاب عن العيان مما أخبر به الشرع، فليس للعقل فيه وظيفة إلا التعقل والتفهم للمراد من القرآن والحديث الصحيح. حافظوا على هذا الأساس الكلي، فهو الحاجز بين الإيمان والكفر وبين الخطأ والصواب في هذا الباب، وهي إحدى النقطتين اللتين هما منبع السعادة والشقاوة. والنقطة الثانية: اعتقاد قدرة الله تعالى وإرادته. من آمن بأن الله على كل شيء قدير وفعال لما يريد زال عن فكره أكثر الإشكالات المضلة، لأنه بقدرة الله تنخرق الطبيعة لحكمة، والطبيعة أصلها من خلقه، فمن اعتقد وقوع شيء بغير فعل الله ولا توقف عن مشيئته ولو غمزة أو لحظة فهو كافر. من حافظ على هاتين النقطتين بقي إيمانه محفوظا بإذن الله.
بهذا تبرأ من طريقة أهل البدع في مصادر الاستدلال، فإنهم يقدمون العقل على ماذا؟ على النقل، وهذا متفق عليه بينهم. النظر العقلي هو ما يسمونه بعلم الكلام أو بالنظر، ولهذا أوجبوا أول شيء يا إخوان النظر، ليس التوحيد، النظر، أوجبوا النظر أول شيء، يعرفون الله عن طريق النظر، فقدموا العقل على النقل، وصار العقل حاكما، فما شهد به العقل من النصوص قبلناه على ظاهره، وإذا رد العقل ظواهر النصوص حرفنا النصوص لتوافق ماذا؟ العقل. ما يليق أن يكون لله وجه، ما يليق أن يكون له يدان، ما يليق أن يكون له قدما على قولهم، لأن العقل يمنع من ذلك، فقدموا العقل على النقل وحاكموا النصوص الشرعية لماذا؟ للعقل. فهو هنا رحمه الله ماذا يقول؟ احذروا هذا، فإن العقل لابد أن يكون منقادا للنقل، وأن يكون خادما به، نفهم النقل لا أننا به نمتثل الأمر، فما أمرنا به العقل قلنا سمعنا وأطعنا، وما نفاه العقل قلنا سمعنا وأطعنا، لا، ونعلم جيدا أنه لا تعارض بين عقل صريح وبين نقل صحيح، فإن العقل الصريح لا يعارض نقلا أبدا، إنما حثالة العقول هي التي تحاكم المنقول، هذه حثالة العقول. فوظيفة العقل التعقل والتفاهم من المراد من القرآن والحديث الصحيح. إن في ذلك الآية لقوم يعقلون لآيات لأولي النهى، يبقى وظيفة العقل ماذا؟ التعقل والتفاهم للمراد، وليس التحكم. فالعقل لا سبيل له إلى الحكم في المباحث الإلهية نفيا أو إثباتا إلا بتلقي علميا من النبوة. هذا كلام سلفي، هذا كلام سلفي، ولهذا قال حافظوا على هذا الأساس الكلي، فهو الحاجز بين الإيمان والكفر وبين الخطأ والصواب في هذا الباب. لا تقدم عقل النقل، كل الفرق ضلت لأنها قدمت ماذا؟ العقل على النقل، وقاست الأمور بالعقل. طيب النقطة الثانية: اعتقال قدرة الله عز وجل وإرادة الرب سبحانه أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير وأنه فعال ما يريد، إذا أمنت بذلك زال عن فكرك أكثر الإشكالات المضلة، لأنه بقدرة لا تنخرق الطبيعة لحكمة، والطبيعة أصلها من خلقه، فمن اعتقد وقوع شيء بغير فعل الله ولا توقف على مشيئته ولو غمزة أو لحظة فهو كافر، لأنه يعتقد أن في خالق مع الله، كل شيء في ملك الله ما وقع إلا بإرادة الله ومشيئته. فالعباد ليس كما تقول المعتزلة فاعلون لأفعالهم هم خالقون لها، والله ما شاءها ولا أرادها. الله أراد أفعال العباد، والله شاءها سبحانه وتعالى، من هداية وضلال، ومن استقامة وغواية. فالقدرية غلوا في مشيئة العبد حتى جعلوه خالقا، قابلهم الجبرية غلوا في مشيئة الرب حتى جعل المشيئة كلها له والعبد لا مشيئة له. فعند المعتزلة الرب لا مشيئة له في أفعال العباد، وعند الجبرية العبد لا مشيئة له. وأهل السنة جمعوا بين أمرين، فأثبتوا العبد مشيئة تابعة لمشيئة الرب سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حافظ على هاتين النقطتين. من حافظ بقي إيمانه محفوظا بإذن الله. الأولى فيها الرد على جميع أهل البدع، وهذا أصل أصيل في مصادر الاستدلال، هل نقدم النقل أم العقل. والثانية رد على المعتزلة، رد على المعتزلة في معتقدهم وعلى الجبرية كذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد المغرب إن شاء الله. صب بس ينزل قطرات. صب من غير أن يكون قطرات. نعم نبينا بس ما. اقرأ دكتور. التفسير صب السميمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم السماوات؟ قال: الجواب: السماوات سبع، وهي طباق، بعضها فوق بعض، وكلها فوق عالم الكواكب.
قال: كم السماوات؟ قال: السماوات سبع، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذه السماوات سبع سماوات. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وقال سبحانه وتعالى: فسوهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. وهذه السماوات طباق، بعضها فوق بعض. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا. وقال سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. بعض الفلاسفة يقول بأن السماوات هي أفلاك الكواكب السبعة السيارة، ولكن هذا لا يثبت. فهذه السماوات سبع، وفي كل سماء من هذه السماوات ملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهم كثر لا يعلم عددهم إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع أربع أصابع إلى ملك ساجد وضع جبته لله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: كل فوق عالم الكواكب، يعني هذا طبعا بعض العلم لا يرى أن يسمي، هو قصد فوق عالم كواكب الشمس والقمر والأرض وكذا، وهذه الكواكب المعروفة يسموها هذا، وبعض العلم يرى تسميتها كواكب. نعم. المهم هي فوق هذه المخلوقات. نعم.
قال: سؤال: في كم خلقت السماوات والأرض؟ قال: الجواب: في ستة أيام، خلق الأرض في يومين، ثم السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وخلق ما عليها من جبال وماء وأقوات وغير ذلك في يومين.
هذه ستة أيام. قال سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فقير قدر في أقواتها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام، يعني في يومين بالإضافة إلى يومين. ثم جاء في سورة النازعات قال سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فيكون الخلق هكذا، خلق الأرض في يومين ثم السماوات في يومين ثم دحى الأرض في يومين هكذا. وهذا قد ورد من تفسير ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال سؤال ما مقدار تلك الأيام؟ قال الجواب مقدار أيام الدنيا المعروفة ولو شاء لخلقها في لحظة.
نعم، وقيل غير ذلك لكن هذا الأصل. نعم.
قال سؤال متى تكتب الملائكة قسمة الإنسان؟
يعني لو شاء الله عز وجل خلق السماوات في لحظة ولكن أو خلقها في ستة أيام لحكمة. نعم.
قال سؤال متى تكتب الملائكة قسمة الإنسان السابقة في علم الله القديم؟ قال الجواب قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه يكتب الملك بأمر الله أجله ورزقه وشقي أو سعيد وما هو لاقيه في مستقبله.
نعم، هذا بالنسبة للكتابة حينما يكون في بطن أمه، هذه الكتابة العمرية. أما الكتابة العامة الشاملة فهذه حين خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما قدر كل شيء، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، هذه الكتابة العامة. أما الكتابة العمورية هذا وهو في بطن أمه، وهناك الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر. نعم.
قال سؤال هل الإنسان مدخل في أفعاله؟ قال الجواب نعم، فالإنسان له اختيار للفرق الضروري بين حركة الارتعاش وحركة البطش.
حركة البطش التي باختيار وحركة الارتعاش التي ليست باختيار، هذا رد على من؟ على الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان ليس له اختيار وإنما المشيئة والإرادة كلها لله سبحانه وتعالى، والعبد ليس له إرادة وليس له مشيئة وإنما حركته كحركة يد المرتعش لا إرادة له بذلك، وهذا كلام باطل. ولهذا يقول هنا الإنسان له اختيار للفرق الضروري بين حركة الارتعاش وحركة البطش، يعني هذا أمر معروف عند جميع العقلاء يفرقون بين هذا وذاك. إنسان إذا يصيب بمرض ويرتعش ترتعش يده من غير إرادة بخلاف إيه؟ البطش والإعطاء والمنع والحركة التي بإرادة، كيف تكون أفعاله؟ لا اختيار له فيها. وهل هؤلاء يقبلون هذه القاعدة في الدنيا؟ يعني لو أنك قتلت ولده فلا ينكر عليك لأنه لا إرادة له، هل يقبل هذا؟ يعني لما تأتي تقتل ولده أو تأتي تسلب ماله هل يوافق على هذا؟ أم أن هؤلاء فقط يقدرون هذه التقديرات الباطلة عقلا فضلا عن أن تكون باطلة شرعا في هذا الأمر فقط، لكن إن حولنا ذلك إلى دنيا وإلى أمر دنيوي فإنهم لا يقبلون منك ذلك، هم لا يقبلون منك ذلك، فلو أخذت أموالهم لمنعوك. طيب لماذا تمنعوني؟ أنا ما لي اختيار، ما لي إرادة، وأنت من لماذا تمنعني؟ هذا مالي وأنا كذا، إذن لك اختياره ولك إرادة. فهذا أمر عجيب، هؤلاء يخالفون صريح المعقول وصحيح المنقول. فبهذا يكون رحمه الله أيضا ليس على منهج الجبرية ولا على منهج القدرية، كما مر معنا في هذا المعتقد لم يوافق أحد من أهل البدع فيما مضى. نعم.
قال فبقصده وتعمده يثاب ويعاقب. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
هذا على وفق اختياره يثاب ويعاقب، فهو المطيع باختيار وهو العاصي باختيار، ولهذا يحاسب إذا عصى ويقام عليه الحد. ولهذا قول الجبرية ترتب عليه تعطيل الشرع يا أخوان، الأحكام الشرعية والجزائية وكذا كلها تتعطل، ما قيمتها ما فائدتها إذا كان العبد لا اختيار له؟ والله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طب هل هناك عبادة بالاختيار؟ والله قد نسب الأفعال إلى العباد، وجعل العبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا كله راجع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لمشيئة العبد التي خاضعة لمشيئة الرب عز وجل. فالعبد هو الزاني إذا زنى، وهو السارق إذا سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذن هذا نسبة الأفعال إلى العبد. نعم.
قال: والتفريط اعتمادا على سابق القدر جهل وحمق، فالإنسان يسعى مستعينا بالله ولا يقع إلا ما شاء الله.
نعم، أن يعتمد على القدر ويحتج بالقدر على المعاصي، فيقول: سرقت بقدر، زنيت بقدر، قتلت بقدر. فهذا كلام باطل. أن تحتج بالقدر على المعاصي هذا باطل مردود. لأنك عصيت وأنت تعلم القدر؟ لا، عصيت وأنت تخالف الشرع. فأنت عبد لله عز وجل، مأمور بشرع، منهي بشرع. فلهذا إذا خالفت شرع الله سبحانه وتعالى كنت مخالفا بإرادتك باختيارك به، ولهذا تعاقب. فلا تحتج بالقدر على المعاصي، لكن آمن بالقدر وآمن أن المعاصي بقدر. نعم، أنا أؤمن بأن المعاصي بقدر، لكن أحتج بها؟ يعني يكون القدر لي حجة فلا أؤاخذ لأنه بقدر؟ لا. ولهذا الاحتجاج بالقدر على المعاصي منهج باطل، هو منهج إبليس: ربي بما أغويتني. لكن منهج آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. افعل ما فعل الأنبياء: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا هو المنهج، منهج الأنبياء. استغفر الله العظيم، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم نحن الاستغفار ويحثنا على ذلك. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لكن نؤمن بأن المعاصي بقدر، لكن نتوب ونرجع ونستغفر. لكن الاحتجاج بالقدر يكون في المعايب، في المصايب، في الأقدار المؤلمة. فإذا نزل مصيبة بالإنسان آمن بأنها بقدر الله عز وجل، فيفوض أمره إلى الله ويقول: إن الله وإن الله راجعون، فيطمئن قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بأن هذا من عند الله يهدي قلبه ويشرح صدره. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ قال: الجواب: الأنبياء صادقون، أمناء، معصومون، فطناء، لا يكتبون شيئا.
الأنبياء صادقون، صادقون فيما يبلغون عن ربي، مصدقون من الله عز وجل، صدقهم الله سبحانه وتعالى، صادقون مصدقون. ومن زعم أن النبي يكذب كفر، كفر أو شك هو صادق أم لا، كفر. أمناء على التبليغ والوحي، تبليغ الوحي، وأمناء فلا يخونون ولا يغدرون. معصومون، معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المزرية، لكن تقع منهم معاصي ولكن لا يصرون عليها، فيتوبون فيعودون أكمل مما كانوا، خلافا لمن زعم أنهم معصومون حتى من الصغائر. وأما ما وقع منهم فإنهم باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. لا، الله عز وجل صرح بالعصيان، غوى، عصى، قال الأنبياء: ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا ظلمنا أنفسنا، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. فهي معاصي ولكن يعصمون من الإصرار عليها. نعم.
لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله.
فطناء، أذكياء، ألباء، فهم أصح الناس عقولا. لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه. يا رسول، بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فبلغ رسالة. فمن زعم أن النبي كتم شيئا من الرسالة فقد كفر. اللهم بلغت، اللهم فشهد. نعم.
مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم.
نعم، مؤيدون من الله عز وجل بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم، لأنه ما من نبي إلا وقد أعطاه الله عز وجل من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، والتعبير بالآيات البراهين أولى من التعبير بالمعجزات كما هي ألفاظ الشارع. فالله عز وجل قطع الحجة على الناس، فكما أنزل الآيات الشرعية كذلك جعل آيات كونية تدل على صدق الأنبياء. هذا الطعام يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة فتأتي، ينشق القمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلمه الجمل ويفهم لغته، كلها آيات وبراهين. نصر بالرعب بمسيرة شهر، ووجدت آيات كثيرة لتقوم الحجة وتتم الحجة على الناس. فالحجة قامت بالحجة الرسالية من النصوص الشرعية، وقامت أيضا بهذه الآيات. فهل هذا كاذب؟ هل هذا ساحر كما يدعون؟ هذا صادق. والدليل هذه الآيات الكونية التي شاهدوها، اقتربت الساعة وانشق القمر، وآيات يعرض ويقول سحر مستمر. سبحان الله، وهم رأوا الآية أمامهم، القمر ينشق ومع ذلك يكذبون. نعم.
قال ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر.
نعم، من كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر، وهذا شرطه أن يكون علم أن هذه كلمة نبي. لكن قد يكذب هذا لأنه ما يعتقد أن هذه كلمة نبي، لكن لو أنه وصلته كلمة ثم كذب بها وليس أنه تأولها، فقد يكون عنده يقول هذا عام مخصوص، هذا مطلق يقيد، أو يورد عليه أي أمر أمور، قد يكون أمر لغوي، قد يكون ضالا لكن يكون كافرا. أما إذا كذب هذا كافر، يعني بلغه النص ولم يقبله بل كذب به، فهذا كافر. نعم.
قال سؤال، ما الذي يجوز في حقهم؟ قال
أي الجواب، أي الأنبياء؟ نعم.
قال الجواب، يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقصة فيها، كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس.
نعم، يجوز عليهم الأحوال البشرية. قل إنما أنا بشر، وقال النبي كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. ويمرض، النبي مرض، مرض صلى الله عليه وسلم، وتعب وجاع وعطش. ما أخرجكما؟ قال الجوع. قال والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوع كما يجوع سائر الناس، وكذلك هو بشر، ليس خلق من نور ولا ليس له ظل كما يقولون، أو بوله طاهر أو غير ذلك، لم يثبت دليل بهذا. لكن الذي ثبت أنه يفترق في الأحكام عن سائر الناس أنه يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، يتبرك بعركة، يتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، بشعره. إنما البشر لا أحد يتبرك بأثر من آثاره، ولا الصديق ولا الفاروق ولا أحد. ولهذا الذين يغلون في الصالحين ويقول واحد هذه بركة منك، هذه بركة، أو أشرب مكانك هذه بركة، أو أكل مكانك هذه بركة، لا، ليس هناك بركة تعلق بالذات إلا لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الأنبياء يشاركون في هذا؟ نعم، الأنبياء يشاركون، فالأنبياء تحصل بركة أيضا بأثرهم، أما أحد من البشر لا. بركة البشر تكون في ماذا؟ في صفاته من العلم، فأنت إن جلست عليما حصلت بركة بمجالسته، من العلم، من النصيحة، من جلب المصالح عنك لك، من ضرب المفسد عنك، وهكذا. هذه بركة. ما لي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، حصل بفعلك يا عائشة رضي الله عنها أن شرع الله التيمم ويسر على الناس، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما بركة الذات فليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمرض الذي لا تنفر منه النفوس، هذا كلام طيب، أما المرض الذي تنفر منه النفوس ها ينزع عنه الأنبياء، لأنهم لهم أيضا أعظم ما يكون من صفات البشر في الأبدان، أيضا بدنهم طيب، لهم من الصحة والجمال والقوة ما لهم، بخلاف الأمور الطارئة، يطرأ مرض، يطرأ عامة في آخر عمره مثلا، هذه أمور وليست منفرة، وليست منفرة، إنما مثل ما يحكى عن نبي الله أيوب أن الدود كان يدخل ويخرج من بدني وكذا، مثل ما يقول القصاص، هذا لم يثبت، كله من الإسرائيليات. نعم. أمر طارئ، نعم، أمر طارئ، ولهذا عافاه الله منه ويعقوب عليه السلام رضى الله عليه بصره. نعم.
قال سؤال: ما خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم الصلاة والسلام؟ قال الجواب: هو خاتمهم، رسولا لجميع الإنس والجن، جاء من الله بالقرآن كلام
خاتمهم فلا نبي بعد، هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعد، رسول لجميع الإنس والجن، وكان النبي بعث إلى قوم خاص، وأما النبي فبعث إلى الإنس وإلى الجن، ليس الإنس فقط عامة وإنما إلى الجن بعث عامة، والجن أرسل إليه من النبي، ولا نعلم أن الجن قد أرسل إليه نبي قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس منهم رسول، وإنما كان النبي بعث إلى قومه خاصة، وليس الجن من قومه، ولم يكن فيهم رسل بل منهم النذر. وأما قول الله عز وجل: وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا صوت، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. بعض العلماء يقول يعني أنه آمن من غير تكليف، والذي يظهر أن هذا ماذا من الإخبار، لكن لهم ليسوا مكلفين بدعوة نبي من الأنبياء، لأن النبي كان يبعث إلى قوم خاص كما قال النبي، وليس الجن من قوم نبي من الأنبياء، لكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ماذا كافة، وإلى الجن كذلك، فالجن مكلف، هذا في عموم التكليف، وإلى قد يحصل بعض خلاف في بعض أمور بحسب ما تقتضيه طبيعة ماذا الإنس وطبيعة الجن، الجن له طبيعة معينة قد يختلف بعض الشيء، لكن في العموم هو مكلف، وعليه إذا كان مكلفا فمؤمنهم في الجنة يدخل الجنة إن شاء الله، وعاصيهم يدخل النار، أما مؤمن يدخل أما عاصيهم يدخل النار هذا باتفاق، وأما مؤمن يدخل الجنة البعض أورد خلافا لكن شاذ ولا عبرة به، والاتفاق على أنهم يدخلون الجنة لأن هذا مقتضى التكليف، أما النار فالدليل فيها، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لكن ورد أيضا في الجنة كذلك: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكم تكذبان، يعني لا يطمث الجنية جني ولا الإنسية إنسي، فيأتي الجني الجنية ولم يطمثها جني قبل، ويأتي الإنسية الإنسية ولم يطمثها إنسي من قبل، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، والصورة كلها: ولمن خاف مقام ربي جنة فبأي آلاء ربكم تكذبان، إذن لهم الجنة، لهم الجنة كما الإنس، لأن الخطاب للإنس وللجني، وهذا مقتضى التكليف، ليس كالبهائم يقال صيروا ترابا، وإذا كان سبحان الله عاصيم يدخل النار أفمؤمن يدخل الجنة، يعني الله عز وجل له ذو الفضل العظيم، يعني يجازي كافرهم وعاصيهم بالنار عدلا منه، فأين فضله؟ يعمل الصالح ولا يدخل الجنة، يكلف بالصالح ولا يدخل الجنة، هذا فين الكلام؟ إذا كان الله لما بقي في الجنة فضل كما في الصحيح أنشأ قوما لم يعملوا خيرا قط، ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة، أي هذه بقى لم يعملوا خيرا قط على بابها، دي هذه على بابها، هذه عالم بها لأن فيها السياق أنشأ خلقا لم يعملوا خيرا قط. وحتى أخواني في النار إحنا ما عندنا إشكالية، عندنا ممكن لم يخزوا أخوهم لم يعملوا خيرا قط، ما في إشكال، لكن على حال من الأحوال. ليس من عاش ظهرا ثم قطع العمل ولم يعمل. فالشاهد يعني من هذا أن الجن مكلف، فإذا كان الله ينشئ قوما يدخلهم الجنة لما بقي فيها فاضلة، أفمن عمل الصالحات لا يدخل الجنة؟ هذا لا يكون في رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. في موسى عليه السلام قال بيضاء تخرج بيضاء، لكن قبلها لا بس قلت قبل ايه، هات التفسير قبل وكانت قبل، هذا تفسير ابن كثير. آدم كان أصمر، هذا كذا كلام كثير، يعني تخرج بيضاء من غير سوء يعني ناصع ليس بها برص. نعم.
قال جاء من الله بالقرآن كلام الله نفسه فبلغه للأمة بشيرا ونذيرا.
نعم هذا تبرؤ من الأشاعرة، هذا العلامة محمد المكي بن عزوز سلفي في عقيدته هذه. جاء من الله بالقرآن كلام الله نفسه، أي ليس عبارة عن كلام عبر به جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى، ليس خلقه وإنما هو كلام نفسه الذي وصفة له، هذا معنى كلام الله نفسه أي الذي وصفة له سبحانه وتعالى، تكلم بحرف وصوت، ليس كلاما نفسيا كما تقول الأشاعرة والماتريدية وكذا، كلابية، ليس كلاما نفسيا، إنما هو كلام الله عز وجل حرف وصوت، فهو كلام الله معنا ولفظا، كلام الله بحرف وصوت. نعم.
ومنزل الوحي عليه من الله جبريل بالقرآن وغيره، وشرعه مصدق لشرائع الأنبياء قبله ورافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد.
منزل الوحي عليه من الله عز وجل جبريل عليه السلام نزل بالقرآن أبي ما أنزل الله عز وجل القرآن وبغيره وغيره، يعني من الأمور التي أمر بها وأرسل الله عز وجل بها أن يفعل كذا وكذا، مثل ما قال لما وضعت سيفك ثم أمرني يذهب إلى بني قريظة، يعني بأمور غير القرآن. نعم نعم. لا عن النبي، هو من خصائص النبي. نعم.
قال وشرعه مصدق لشرائع الأنبياء قبله ورافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته وهي أجمع الشرائع.
شريعته.
إلا شريعته وهي أجمع الشرائع وأخفها.
نعم. شرعه مصدق لشرائع الأنبياء قبله، ما كذبهم ولا خالفهم، لكن رفع حكمها فهو ناسخ لها إلا ما ثبت أنه شريعة عندنا، وهي أجمع الشرائع وخفها. شريعة النبي أجمع وأخف، أجمع الشرائع وأخف الشرائع، فما غدرت شيئا وكلها مبناها على التيسير. نعم نعم. يعني ما ذكر عيبا يعني فيها. نعم قال الطبري نعم، يبقى لم تكن معيبة، لكن لما خرج بيضاء فيخرج بيضاء بيضا عظيما تتلألأ من غير برص ولا كذا، ثم لما أدخل عدد كما كانت، يعني كما كانت. نعم.
قال سؤال: ما القول في التوراة والإنجيل؟ قال الجواب: هما من كلام الله مثل القرآن وكذلك الزبور وغيره من الصحف الإلهية إلا الكلمات التي حرفوها.
نعم، هي من كلام الله التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وهي كتب أنزلها الله عز وجل. لكن هل هذه الكتب لم تحرف؟ هذه الكتب حرفت كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وكذلك الزبور وغيره من الصحف الإلهية إلا الكلمات التي حرفوها، يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى كلها من الله عز وجل، لأن الله لم يتولى حفظ كتاب إلا القرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال: وحصرها مجهول فنقول في تلك الكتب إجمالا آمنا بما جاء من عند الله.
وحصرها مجهول، فحصرها مجهول يعني أن نعلم جميع الكتب التي أنزل الله هذا ما ندري عنه، لهذا نؤمن بذلك إجمالا، آمنا بما جاء من عند الله. نعم، يعني في كتب أخرى لكن لا نعلم، فنؤمن بالتفصيل عن ما جاء مفصلا. ولهذا من أنكر إنزال الله للتوراة والإنجيل كان كافرا، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. من كذب بالتوراة والإنجيل كان مكذبا بالقرآن، لأن الله ذكر هذه الكتب في القرآن. نعم.
قال سؤال: ما الحكم في من قال كلمة تحقير في بعض الأنبياء أو الملائكة أو الكتب الإلهية؟ قال الجواب: يكفر بذلك.
نعم، وكذلك الاستهزاء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
قال سؤال: ما حكم نصب الخليفة في الإسلام؟
نصب الخليفة في الإسلام.
قال: حكمه الوجوب على الأمة، ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي.
الله أكبر، جزاه الله خير. سطر واحد هو معتقد أهل السنة. حكمه الوجوب على الأمة، حكم نصب الإمام، وقد اختلفت الفرق في وجوب نصب الخليفة، قد اختلفت الفرق في وجوب نصبها، هل هو بالشرع أو بالعقل، كما ذكر بعض أهل العلم، فذابت الزيدية والمعتزلة أنها وجبت بالعقل نصب الخليفة لا بالسمع لضرورة الاجتماع للبشر، واستحالة حياتهم وجود منفردين دليل عقل، ولما في طباع العقلاء من تسليم زعيم يمنعه من التظالم ويفصل بينهم في التنازع، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين، وخالفهم الجاحظ والكعبي، هذا قول المعتزلة، وأبو الحسين من المعتزلة، وقالوا بوجوبها بالعقل السمع معا، وذهب للسنة إلى أنها وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية ما كانت لتجب لولا ورود الشرع بماذا؟ بوجوبها. أما عن حكم نصبه فأجمعت الأمة على وجوب نصب الخليفة، وخالف ذلك أبو بكر الأصم كما قال البعض هو عن الشريعة أصم، وبعض الخوارج فقال يجب ذلك رأسا لا عقلا ولا شرعا، وقالت الإمامية والإسماعيلية لا يجب نصب الإمام علينا بل على الله سبحانه وتعالى، إلا أن الإمامية عن الله ولا ينصب الإمام ليس علينا نحن، إلا أن الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان، والإسماعيلية أوجبوه ليكون معرفا لله وصفاته. نعم، فهذا واجب. وقوله تبارك وتعالى: وقال ربك الملك إن جعلهم في الأرض خليفة، قال القطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة، يسمع له ويطاع، تجتمع بالكلمة كلمة وتنفذ بأحكام الخليقة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. نصب إيه؟ نصب خليفة، نصب خليفة. قال الشوكاني: وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في ثلاث من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون دفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى، وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام. وسواء كان هذا يا أخواني الإمام من قرش وإمام أعظم لكل المسلمين، أو كان في الأقطار بعدما تعددت هذه الولايات، وهذا من قديم. المسلمون الدولة العباسية كانت موجودة وموجود دولة بالأندلس وكذا من وقت مبكر، ومع ذلك الأئمة رأوا السمع والطاعة لكل إمام، رأوا السمع والطاعة لكل إمام. نعم. ثم قال ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام منصل. ذكر الأمران ولا لا؟ الخروج وماذا؟ والخلع والعزل، فلا يجوز عزل ولا خلع، هذا لا يجوز، ولا نزع يد من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا إجماع الأمة، ما خالف في ذلك أحد من العلماء. أما هذا القول ليرجع إلى قول معتزلة، وهذا ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، من هذا القول المعتزلة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى بأن السلطان أجمع أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وأما الخروج عليهم مقتلون في حرم أجمع المسلمين وأكرهوا فسقا ظالمين، وقد تظهرت الحديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، لا ينعزل السلطان بالفسق. قالوا إيه نعم لا ينعزل بس يعزل، يعزل هو لا ينعزل لكن يعزل. قال النووي بعدها مبسطا، قال العلماء ما تركوا في نفوسهم شيئا حقيقة النووي، قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب عليه من فتنة وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون مفسدة في عزله ولا في انعزاله، في عزله أكثر منها في بقائه. يقول لك أنتم لا تفرقون بين العزل والانعزال، تقصد يعني اللغة، ندرس المسألة من جهة اللغة، في عزل وفي انعزال، في عزل من فعل فاعل وفي انعزال بنفسه، إذا حصل فسق انعزل يعني بطلت ولايته أو نعزل، هذا لغة. لكن الكلام هل في فرق في الحكم؟ لا يجوز، لا يعزل بالفسق ولا ينعزل بالفسق، لا يعزل بالفسق من أحد ولا ينعزل بإيه؟ بالفسق، لا يعزل ولا ينعزل أي شيء خلاص. يقولون وهذا كله وجد فين؟ في من يزعون السلفية. أصبحت يا أخواني أصبحنا غربة عجيب، تنقل إجماعات أهل السنة في الإيمان غريب، وتناقش بكل قوة كأنما هذا قول مورود في الأمة، بل على قولهم هو المقدم، لأنهم لما ذهبوا لهذا القول هو المقدم عندهم، حتى لو اعترفوا في قول بأن ترك العمل كافر، وإن كان بعضهم يقول هذا قول الخوارج. نيجي للعزل، نفس المسألة، كتاب عزل الإمام ورد على البيار هشام، أنت بترد على الأنام، على أمة الإسلام، أنت بترد على هشام، ترد على أمة الإسلام، أصبحت أنت غريب. لو يقدموا وقدموا الشرباجي مش عارف، أو عرض على الشرباجي، لا عرض على زهران، لا عرض ما أدري على مين، عجيب. يعني أصبح العزل محل نقاش، منابذة السلاطين. ولك بس انت ليه بتتكلم في الموضوع ده؟ انت ارهاب ايه بتكلم في موضوع ايه؟ موضوع العزل يعني في كتب ولا ايه؟ لا 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 خلي بالك انت بتتكلم على الحاكم، انت يا رجل بتتجرش بالكلام ده، دعك من الحاكم، اي حاكم تغلب هذا حاكم، دعنا المسألة دي، خلينا في مسألة في الكتب. لا تفعل ما يفعل مثل ما يفعل النساء، ها؟ قد تراود الرجل فاذا قال الرجل انصرف قال تعال، أما قال أما جاء في القرآن، ها؟ ما جزاء من أراد بذلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم، وهارب منها، هارب منها، واستبق الباب وقبض قميصه ومندبه، والف يا سيدة لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بذلك سوءا، امسك ده بيتكلم في الحاكم، الكلام الآن يعني فيه الطعن، الكلام في مسألة علمية في الكتب، ماذا تقولون؟ وحتى الكلام إذا كان في الواقع إذا جرى وحصل من غير إلغاء شيء يتعلق بالقضية الشرعية أو سب أو طعن في أحد، أنتم الذين سببتم، أنتم الذين جعلتم الحاكم منقلبا على حاكم، لا أن الناس هم الذين نزعوا اليد من الطاعة. فأصبحت سبحان الله غريبة أن تتكلم عن مسألة العزل وقررون العزل بالفسق. وإذا برهام يقول إذا مدرسة الإسكندرية إذا زاد ظلمه، المدرسة الرسلانية نفس المسألة، رسلان ينقل عنه ولده عبد الله هذا، وعادل السيد يقول هذا، والشربجي يقول هذا، وزهران يقول هذا، كل هذا الحزب الرسلاني يقول بالعزل، كلهم على منهج المعتزلة، على منهج المعتزلة تماما، يرون أنه ينعزل بغير مكفر. نعم. زهران له كلام إن ما ينعزل بالجنون يوما ما تخيل، تخيل أن منهجه كان يوما ما ينعزل بالجنون لو جن حتى، تخيل، ويوم من الأيام وهو في وفي وفيه عقله لا ينعزل. نعم.
قال رحمه الله سؤال: ما القول في الكرامات؟ قال: الجواب، كرامات الأولياء حق يخلق الله لهم العادة ولا إشكال فيها. ثم قال: الموت بالأجل المحدود.
أعيد، يقول: ما القول في الكرامات؟
ما القول في الكرامات؟ قال: الجواب، كرامات الأولياء حق يخلق الله لهم العادة ولا إشكال فيها.
نعم، هذه كرامات الأولياء حق، نؤمن بالكرامة والله عز وجل يكرم أولياء، ولكن نقول فرق بين كرامات الأولياء وبين ماذا؟ وبين خرافات وخزعبلات وخوارق الشيطان يجريها على يد أوليائه. فالكرامة ما تكون إلا على يد مؤمن تقي، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكافي وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة إلى يوم القيامة. نعم. نعم. أي أصحاب أخدود؟ الغلام يعني؟ كان يتردد إيه؟ ما أدري والله، هذا كلام شيخ الإسلام.
قال: الموت بالأجل المحدود ولو مقتولا، وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله.
يعني كأنه في الموت كان هنا شيء محذوف، يعني هل المقتول متى بأجله ولا قطع عليه أجله؟ الجواب: متى بأجله، لكن الله سبب أن يموت بالقتل. نعم. قال: وعزرائيل.
قال: وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله.
نعم، هذا ورد تسمية في بعض الكتب، لكن الأسانيد في المرفوع لا تثبت، وإن كان البعض يقول يعني ورد عن بعض الصحابة ولا حكم الرفع. على كل نسميه كما سماه القرآن ملك الموت. نعم.
قال: ماذا يفعل بالميت بعد دفنه؟ قال: إما في نعيم وإما في عذاب. وسؤال الملكين حق بعد أن ترجع له الحياة، يفهم بها الخطاب ويرد الجواب.
نعم، وهذا دل عليه النصوص، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي على القبر فقال: إنهم لا يعذبان وما عذبان في كبير. وكذلك سؤال الملكين أيضا ورد في الصحيح: سألناه من ربكم ودينكم من نبيك. نعم.
قال: وقول أهل الضلال نفتح القبر فلا نجد ما يدل عليه جهالة، لأن الله يسترها، ولو انكشفت لبطلت حكمة الباري تعالى في سعادة من يؤمن بالغيب وشقاوة من يكفر به.
نعم، هذا قول المعتزل الذين ينكرون عذاب القبر، يقولون: لو فتحنا القبر ما وجدنا شيء. نقول: هذا عالم غيب لا يقاس على العالم الدنيوي. نعم. وطالما أن السنة قد جاءت بذلك وجب الإيمان بذلك. والإنسان قبل أن يسلم من صلاته ماذا يقول؟ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. نعم.
قال: ما البرزخ؟ قال: الجواب، هو عالم بين الدنيا والآخرة موجود الآن، وفيه مستقر الأرواح وما شاء الله.
نعم، وما بعد الموت برزخ، ويكون الإنسان عذاب ونعيم، وهذا يقع على الروح، والبدن يكون تابع له، فيقع أيضا عذاب ونعيم على البدن بحسب سواء قبر الإنسان أو ابتلعته الحيتان أو ذر في الرياح، في البرزخ أنت منعم أو معذب. نعم.
قال: والساعة حق والحشر وتفاصيل التي ذكرها الشرع العزيز حق.
نعم.
قال: هل الحشر بالجسم أم بالروح؟ قال: تحشر الأجسام بأعيانها التي كانت في الدنيا وهي التي تحاسب، ولا يمنع العقل لأن الله لا يعجز عن ذلك.
نعم، الأجسام يؤمر إسرافيل بنفخ الأرواح فتعود إلى جسدها وتحشر الأجساد كما كانت هي في الدنيا. نعم نعم، أي صح، يعني أن في البرزخ تكون الأرواح لها مستقر، في ما يسرح في أنهار الجنة وفي ما يسبح في أنهار الدماء وفي وفي. نعم.
قال: ما أشراط الساعة؟ ما أشراط الساعة ما هي؟ قال: الجواب الدابة والدجال وصاحب الفتنة ونزول عيسى عليه السلام.
لأن الأصل بعد الموت الأرواح، تقدم بقى الحياة وكذا يكون الأرواح من عذاب ونعيم، والبدن يكون تابعا بخلاف الدنيا. نعم نعم.
وقال الدابة، قال: أشراط الساعة ما هي؟ قال: الدابة والدجال صاحب الفتنة ونزول عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك. وفي الأخير ينفخ في الصور نفخة الصعق، ينفخ في الصور نفخة الصعق.
وهي على الترتيب، فهذه المهدي ثم المسيح الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم يأجوج ومأجوج، هذه أربعة ترتيب ورد بسنة واضح. ثم بعد ذلك بقى الدابة وطلوع الشمس المغربة ليض رؤيتهما إيه أول، ثم بعد ذلك بقية الأشراط. نعم نعم، ليست خروجا، هذا العلوية، إنما الدجال يجوم يجوم قبل ذلك. نعم. إيه، حتى الدابة، الدابة جاء في النص فلا يدرى رؤيتهما، فأيتهما خرجت فالأخرى على إثرها، الدابة التي تكلم الناس أن الناس كانوا بيأتنا لا يكون، وتسم الناس، الكافر كافر ومؤمن خلاص انتهى، وطلوع الشمس من المغرب فلا يدرى أيتهما أسبق، وإذا خرجت إحداهما فكانت الأخرى على أثرها. نعم.
قال: وفي الأخير ينفخ في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات، فإذا هم قيام ينظرون.
نعم، وقد اختلف أهل العلم على النفخ، إذا نفخ نفختان أو ثلاث، فالأمر في ذلك يسير، فهم من يقول نفخة الصعق والفزع واختل البعث، وهم من يجعل الفزع والصعق واحدة، فمن جعلهما واحدة فهما نفختان، ومن جعلهما ثنتين فهما ثلاث. نعم.
قال:
والذي رجح شيخ الإسلام أنهم ثلاث.
قال: بعد البعث ماذا؟ قال: الحشر في عرصات القيامة، ثم الشفاعة الكبرى المحمدية العمومية لفصل الناس بعد طول وقوفهم حفاة عراة إلا من رحمه الله، ثم يأذن الله لمن شاء في الشفاعة، ثم الحساب والميزان وحضور الصحائف المحتوية على الحسنات والسيئات، وهناك الحوض المحمدي من شرب منه لا يظمأ أبدا، والصراط وهو جسر على جهنم والمرور عليه.
والحوض قبل الشفاعة على الصحيح. نعم، لأن الناس تعرق الناس ويحتاجون إلى شرب فيكون الحوض. نعم، فين؟ بعد طول وقوفهم حفاة عراة، يقول: ثم الشفاعة الكبرى المحمدية العمومية لفصل الناس بعد طول وقوفهم حفاة عراة إلا من رحمه الله، لعل يقصد يعني طول وقوف فيؤدي إلى تعب ونصب وغير ذلك، إلى من رحم الله عز وجل فخفف عليه، إنما كل الناس يحشرون حفاة عراة، وقد يعود أيضا إلى الشمس، وأن الله يظلهم في ظل عرش. نعم.
قال: والصراط هو جسر على
جهنم. لكن يتعلق بحفاة عراة هذا كل الخلق. نعم.
قال: والصراط هو جسر على جهنم والمرور عليه مختلف، فمن ناج ومن عاطب ثم إلى الجنة أو إلى النار.
نعم. ولا يمر على الصراط إلا المؤمنون فقط، ويمرون بحسب أعمالهم، ومن شاء الله أن يقع في النار وقع، فيعذب فيها قدر معذب، ثم يدخل إلى الجنة. نعم.
قال: هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟
وبعد الصراط تكون هناك قنطرة يحبسون عليها حتى يطهرون ويأخذ لبعضهم من بعض فتسلم القلوب. نعم.
قال: هل الجنة هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ قال نعم مخلوقتان الآن، وفيهما ما قاله الله ورسوله، والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجال.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار كما في صلاة الكسوف في الحديث الصحيح، قال رأيت الجنة ورأيت النار، وقال اختصمت الجنة والنار، هذا حاصل خلافا لقول المعتزلة الذين يقول بأن خلقهما الآن عبث. نعم، لكن أهل السنة يقولون هما مخلوقتان الآن ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم.
وأعلى نعيم الجنة رؤية العبد ربه بالبصر.
بالبصر، هذه إثبات الرؤية، هذا إلى الآن رجل سلفي في كل معتقده، وقد كان سبحان الله صوفيا في أول الأمر أشعرية، لكن الله هداه للسنة الحمد لله.
والمؤمن العاصي إذا
وقوله النعيم والعذاب حسن حقيقة لما جاز، لأن البعض يقول العذاب هذا من العذوبة وليس حقيقة في العذاب. نعم.
والمؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أما من تاب فإن الله يتوب عليه، أما الذي يموت وهو مصر فهذا أمره إلى الله كما قال سبحانه واغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما جاء في حديث عبادة بن صامت في الصحيح ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
قال وأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها إن ماتوا كفارا، فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة.
لحديث الشفاعة كما جاء حديث أبي سعيد وأنس وأبي هريرة أنهم يخرجون منها. نعم.
انتهى في ذي الحجة سنة 6200 و300 ألف هجرية.
26 و300 ألف
هجرية، حرارة محمد المكي بن عزوز
رحمه الله، عقيدة سلفية عظيمة مباركة، نسأل الله عز وجل أن نرحمه رحمة واسعة وأن يضيف إلينا سبحان الله، شوف يعني أئمة وعقائد أخواني. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.